قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع لقائنا الأسبوعي مع برنامج فضفضة إيمانية. ويسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بنبدأ بالواجب من أول الآية 171 سورة آل عمران للآية 185 ومراجعة جزء قد سمع. وبندعو لمرضى المسلمين، بندعو لوالدي والأخت رضا المصري ووالدة الأستاذ محمد مدني والدكتور طارق غندور والأستاذ سيد المصري والأستاذ ياسر الهواري والحاجة أم يحيى والشيخ مصطفى الأزهري ووالدته ووالدة الأستاذ محمد عباس والأستاذ عبد الباقي حسن عبد الباقي والحاج سمير العسوي والد الأستاذ رامي العسوي وأخت أسماء صقر وهيام عبد العاطي يونس وزوج الأخت أم أمينة والأستاذ أيمن أبو طالب وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو لموتى المسلمين. الحقيقة يعني النهاردة توفي عمر ابن الأستاذ أسامة عبد الوارث مدير قناة الحكمة، فربنا يرحمه رحمة واسعة. ووالد الدكتور محمد الثويني ووالد أخوي وحبيبي الشيخ والدة الشيخ أحمد هليل أخوي وحبيبي ووالد الشيخ أحمد الجهيني أخوي وحبيبي. والحقيقه يعني فوجعنا في هذا الاسبوع بموت عدد كبير جدا من حبايبنا ربنا يرحمهم رحمه واسعه، والحاج محمد اسماعيل شومان وعمر عبد المجيد وفضيل عبد المجيد الحاج عبد الوهاب المرسي عبد الوهاب المرسي وابنته لبنى استاذ مصطفى حلمي والحاج علي الفحام ووالده مدام عبير. فبنقول يعني لاهلهم جميعا ان لله ما اخذ ولله ما اعطى، كل شيء عنده الاجر المسمى، فالتصبير ولتحتسبوا. ونسال الله عز وجل ان يرحمهم رحمه واسعه، اللهم اكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد واجعل قبورهم جميعا روضه من رياض الجنه ولا تجعل حفرة من حفر النيران، اللهم نور قبورهم ووسع قبورهم واسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لهم اللذة يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ويعني الحقيقة يعني ربنا يربط على قلوبهم جميعا يا رب العالمين والقلوب أهليهم جميعا يا رب العالمين. لوحة الشرف هذا الأسبوع الحقيقة لثلاثة من الدكاترة عاشوا على مبدأ رفع شعار البسمة والرحمة اللي احنا دايما بننادي بها في كل برامجنا في كل دعوتنا، بنقول عايزين نرفع شعار البسمة والرحمة. دول ثلاثة من الدكاترة. الحقيقة أنا شدت بعض الناس، قلت يا جماعة ابعتوا لنا أسماء بعض الموظفين اللي بيخدموا الناس فعلا وبيقدموا خدمات ابتغاء مرضات الله وبيحاولوا بفضل ان هم يعني يوصلوا الخير لكل مسلم يعني. فابعتوا لنا الأسماء دي نحطهم في لوحة الشرف. انا بضطر ان انا اجيب أسماء انا عارفها، مش من باب ان هم بيقدموا لي حاجه، لا يعني معاذ الله، انما انا من باب ان انا شايف قدام عينيا الناس ديت قد ايه بيقدموا صوره جميله جدا للاسلام والمسلمين. قد النهارده ثلاث دكاتره، الدكتور عادل مالك استاذ الانف واذن والحنجره والدكتور سيد سالم رغم كبر سنه الا انك تجده دائما بالبسمه الجميله بتاعته، هو دكتور اخصائي صدر، والدكتور محسن المسير هو دكتور باطني، والثلاثه ربنا يبارك فيهم رافعين شعار البسمه والرحمه. لا يمكن تخش العياده بتاعتهم الا لما تلاقي البسمه على وششهم، ربنا يا رب يبارك فيهم ويكثر من امثالهم. وانا بقول يا جماعه ان بسمه الدكتور والله او الطبيب بفضل الله بتكون يعني انا في نظري من اعظم اسباب الشفاء، لان بتفتح الامل امام المريض بفضل الله سبحانه وتعالى. نكمل مع بعض حبايبي في الله دروس 200 خطا في العقيده. قلنا ان الدروس ديت كلها من كتاب تحذير الساجد من اخطاء العبادات والعقائد، هو كتاب انا مش بزكيه لكن في كتاب فيه ماده جميله جدا عباره عن اكثر من 1000 خطا في العقيدة وفي العبادة. العقيدة بس فيها حوالي 200 خطأ، 209 خطأ، والباقي كله أخطاء في العبادات، كلها من باب التصحيح والتوضيح، لا من باب التعنت والتزمت، لكن من باب التصحيح إن دي أخطاء ممكن يكون واعين فيها. هتقول لي يا 1000 خطأ عدتهم إزاي دولت؟ يعني هي قدرا كده، يعني نبحث في كل باب ونشوف إيه الأخطاء الشائعة. قد تكون شائعة بعضها في مجتمع والبعض شائعة في مجتمع تاني، يعني مش لازم تكون كلها منتشرة في مجتمع واحد. دي حاجة. الحاجة الثانية ان مش لازم يكون واحد بيرتكب الالف خطأ، يعني ممكن اكون انا بخطأ خطأ ثلاثة وده بيخطأ خمسة وده عشرة وده كذا، وفي واحد مخلص او فمخلص الموضوع كله واخد الكتاب من الالف والياء وبيخطأ فيه يعني. فبنقول من باب التنبيه والتنويه على هذه الاشياء، فاحنا بنتكلم عن هذه الاشياء من باب يعني التواصي والتناصح ومن باب الحب في الله اللي جمعنا. احنا مش هنقضي حياتنا كلها في رفائق وبس وسير، لكن برضو لازم نوضح بعض الاصول وبعض الاشياء التي تقضح سواء في العقيدة او في العبادة من باب تصحيح هذه الاشياء التي صنق الله عز وجل بها. دي حاجة. الحاجة التانية ان عايزين نوضح برضو ان احنا داخلين، يعني طبعا اختلفت المطالع، فالنهاردة ببعض البلاد واحد ذي الحجة وبلاد تانية لسه تمام ذي القعدة. المهم يعني الشاهد ان بنذكر المسلمين بكثرة العمل الصالح في الايام الكريمة المباركة الجميلة دي. كل عام وانتم بخير، وان شاء الله نلقاكم على خير في العيد ان شاء الله. ومعانا في العيد مفاجآت جميلة جدا جدا ان شاء الله، ربنا يبلغنا اياكم العيد. وطبعا يعني سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، الايام العشر يعني الاول من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فيعني أعظم أيام عند الله سبحانه وتعالى هي أيام العشر المباركة. طيب سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم عن صيام يوم عرفة يوم التاسع، فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. طيب بعض الناس كانوا بيسألوا الأيام التسعة الأوائل من ذي الحجة يعني نقضيها ازاي؟ كلها صيام وبس؟ لا طبعا مش ده المقصود. أي عمل صالح ممكن واحد يكون عنده قدرة على صيام النوافل، جزاه الله خير يصوم النوافل، يصوم التسعة أيام. واحد تاني عنده قدرة على قيام الليل وما عندهش قدرة على الصيام، نقول له تقوم الليل وتصلي وتتهجد وكده، لكن في نفس الوقت ما تنساش بقى صيام المعرفة، أنه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. طيب واحد ثالث يقول لك: انا والله ماليش لا في الصيام ولا في القيام، انا بس اصوم يوم عرفه عشان يكفر السنه الماضيه والباقيه، لكن انا عندي قدره على الانفاق. وده من فضل الله سبحانه وتعالى اني تنوعت الهمم في النوافل والسنن والكلام ده كله. فاللي تقدر تعمله، المهم ان انت واحد عنده قدره يختم القران 3-4 مرات في التسعة ايام ديت، او على الاقل بس او منهم مثلا 3 مرات. واحد عنده قدرة على يعني فعل خيرات معين. المؤمن كثر من العمل الصالح في الأيام ديت، لأن نص الحديث واضح: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام اللي هي الأيام العشر الأول من ذي الحجة. دي كانت بس نبذة يسيرة كده كنا حبينا نقولها في أول الدرس قبل ما نكمل موضوع 200 خطأ في العقيدة. نبدأ بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، زي ما قلنا وبنوه مرة تانية ان كل الاخطاء ديت عشان ما تتعبش نفسك في الكتابة كلها موجودة بفضل الله في بداية كتاب تحذير الساجد من اخطاء العبادات والعقائد. نسيت الاسم، افتكر كلمة تحذير الساجد وخلاص. نبدأ بسمع نصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. من ضمن الاخطاء ان في مرة من المرات كنت واقف مع واحد صديقي، ففوجئت بواحد سواق تاكسي لقيته معدي من جنب واحد بتاع الاسوس. فرح ملادي: عم الحاج تعال صب لي شبع رصوص. فصب له شبع رصوص. اما صب له شبع الرصوص، فشكل الرصوص ما شاء الله بالرغاوه بتاعته وشكله كده جميل وريحته حلوه ما شاء الله. فقلت راجل بقى يعني جايبه عشان يديني حر فهيشرب. ففوجئت بمفاجاه يعني كادت ان تذهل عقلي. ايه اللي حصل يا جماعه؟ الراجل بدل ما يشرب راح مشرب العربيه. شرب العربية ازاي؟ بدأ يمسك الرصوص وينضحه ويرميه على الكاوتش بتاع العربية. فقلت الراجل ده في حاجة غريبة يعني، مش ممكن ايه اللي بيعمله ده. فبسأل زميلي بقول له: الراجل ده بيعمل ايه؟ قال لي: اصل في بعض الناس بيعتقدوا ان رمي الرصوص على عجل التاكسي او الميكروباص بيزود الرزق، وان بعض الناس لما يجي يفتح المحل بتاع الصبحية يقولك لما اجيب شوية رصوص الصبح ورشهم على باب المحل ده بيجلب الزبائن. وهذا اعتقاد فاسد، هذا اعتقاد فاسد. انما يأتي الرزق من عند الله سبحانه وتعالى ولا يكون الا ما قدره الله عز وجل. فلو اعتقدت ان الرصوص هو سبب الرزق فهذا يقدح في عقيدة الإنسان. إنما يأتي الرزق بالأسباب الشرعية التي وضح لنا المولى عز وجل والتي وضح لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إيه هي التقوى يا عم الشيخ؟ التقوى كما قال علي بن أبي طالب هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد اليوم الرحيل. في تعريف تاني لطلق ابن حبيب قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله سبحانه وتعالى. في تعريف ثالث، أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه لما سأله رجل عن التقوى قال: أمشيت في طريق فيه شوك؟ قال: أجل. قال: ماذا كنت تعمل؟ قال: كنت أتقي هذه الشوكة وهذه الشوكة. قال: كذلك التقوى، أن تتقي كل ما يغضب الله عز وجل حتى تصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. والتقوى كما عرف ابن مسعود حينما قرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال: التقوى هي أن يطاع فلا يعصى، أن يطاع الله عز وجل فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى. ودي من أسباب الرزق للتقوى والتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده، وتوكل على الحي الذي لا يموت، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الاستغفار: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. يبقى دي أسباب الرزق يا جماعة، مش العرقسوس بقى ولا البليلة ولا البامية ولا السلمون ولا المرخية ولا الكلام ده كله خالص بالمرة. كل هذه الأسباب ليست أسبابا شرعية. ده كان أول خطأ معانا اللي لدي. نعد على الخطأ الثاني: صلى على حبيبك الثاني، صلى على مع كل خطأ كده صلى على حبيبك اللي علمنا الخير ده كله وعرفنا ونورنا ونور قلوبنا بالخير والجمال ده كله نور السنة. والله احنا مش عارفين من غير النبي كنا عملنا ايه. ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يا جماعة، وانا بقول الكلام ده قد يكون بعض الناس مستغربين، الكلام ده مش عندنا، انا عملش الكلام ده. ايوه موجود في بعض المجتمعات ومش موجود في بعض المجتمعات. يعني ممكن انا اذكر حاجه منتشره في بلد في بلاد الخليج ولا تكون منتشره في مصر، ممكن اذكر حاجه ثانيه تكون موجوده في مصر مش موجوده في بلاد الخليج، ممكن اذكر حاجه ثالثه تلاقيها في بلاد المغرب مش موجوده في بلاد الخليج، وهكذا. انا بذكر بس الحاجات شتات ما بين هذه الاشياء مجتمعه من كل البلدان عشان نحذر الكل من هذه الاشياء. من ضمن الاشياء بعض الأطفال، ربنا يا رب يبارك في أولاد المسلمين جميعا يا رب العالمين، اللهم آمين، بيبقى عنده تأخر في النطق. الولد ممكن مثلا على سنة ما شاء الله بيتكلم وأبي وأمي ويقعد يتكلم حاجات بسيطة كده، لكن في أطفال ممكن يتأخر سن النطق بتاعهم لسنتين وثلاثة وأربعة. الأب قلقان والأم قلقان والاثنين متضايقين عايزين الولد يتكلم، نعمل إيه يا جماعة؟ يروحوا للدكاترة، يروحوا هنا، مش عارف إيه، لسه ما فيش نتيجة، مستعجلين. طبعا في اقسام مخصوصه لعلاج الاصوات في اقسام مستشفيات اسمها اقسام التخاطب والصوتيات والسمع والكلام وحاجه كده، ودي موجوده في اماكن كتيره جدا، وربنا يبارك فيهم بيقوموا بجهود عظيمه جدا جدا. من هذا المكان بشكر القائمين على مستشفى السمع والكلام في منطقه امبابه، ربنا يجازيهم كل خير. انا رحت هناك عشان مشاكل عندي في صوتي وكده، شفت هناك جهود ربنا يجازيهم كل خير، حاجه ما شاء الله مشرفه، ربنا يبارك فيهم يا رب العالمين. فيبتدي الاب والام يقلقوا، فيستطيع مثلا يكلموا او يستشير واحد من ذوي الخبره، فاذا به يعني يشير عليهم باشاره عجيبه الشكل، يقول لهم: يا جماعه دكاتره ايه وصوتيات ايه وبتاع ايه؟ يا حبيبي انا هقول لك عن تجربه كان عملها جدي بقى بعد المدوحه، ده كان راجل خبير في المسائل ديت، هو اللي هيجيب لك التايهه. طب خير يا عم الحاج، نعمل ايه؟ يا حبيبي قلب المشكله كلها تتلخص في حاجه صغيره خالص، يا اما تجيب غراب يا اما تجيب يمامه وتبعها فوق دماغ الطفل، هتلاقيه ما شاء الله انطلق في الكلام. قول له: يا ما بس انت جرب وهتدعي لي. وسبحان الله ونقى حاجتين، يعني ايه يعني متناقضات، يعني غراب صوته يطفش بلد ويمامه رقيقه ما شاء الله وجميله. فقول له: جرب بس ما اجيب الغراب، والاولى لو لقيت غراب ما تروحش لليمامه، انما لو لقيت الغراب صعب انك تطوله خلاص هات يمامه، ويعني الموضوع بتاعه مش هيكون يعني ناجح، بس الغراب 100% ان شاء الله. طب شيء طبيعي ان الطفل هيتكلم لما الغراب هيتذبح فوق دماغه من الخضه، طبعا يعني الغراب بيتذبح فوق دماغ طفل. طبعا الكلام ده كله يا جماعه يقطع في اعتقاد الانسان، ان انا اعتقد ان مجرد نزول دم الغراب على راس طفل صغير ده يكون سبب في نطق هذا الطفل. هذا كلام لا يصح في دين الله سبحانه وتعالى. طيب نقول البديل، احنا بنقول الخطا ونقول البديل. البديل كانوا يعملوا يا جماعه، يلجأوا الى الله، يا رب انت اللي قادر، يا رب تفك لسان ابننا وتخليه يتكلم، يا رب قادر ربنا سبحانه وتعالى، ادعي له، ارقيه، ارقيه الرقى الشرعيه، ربما يكون ولد محسود، وكل ذي نعمه محسود. انت تعرفش تقول طب هيتحسد على ايه؟ ده كل اللي حواليا عندهم اولاد ما شاء الله. يا سيدي ما تعرفش، ما غيرك ما عندوش اولاد، وغيرك حتى لو ربنا رزقه اولاد، انت ممكن يكون ابنك كويس ما شاء الله، ابن الثاني يعني صعب جدا وكده ومبهدله. طيب فانت يعني ارقي اولادك، وربما برضه ما فيش مانع بعد ما تلجا الى الله سبحانه وتعالى وتسال المولى عز وجل وتكثر من الدعاء، لا مانع ان انت تاخد بالاسباب وتروح معهد السمع والكلام، تروح اي مستشفى قسم التخاطب، وتروح تشوف علاج لصوت ابنك. ربما يكون الولد عنده مشكله في الحنجره، عنده مشكله في الاحبال، عنده مشكله في اللسان نفسه او في النطق او في الكلام، او عنده حاله نفسيه مش قادر بسلام يتكلم، كان تكون خضيته وهو صغير وانت جاي تنيمه وقلت له هجيب لك مش عارف ام 44، الحاجات اللي بتحصل بين بعض الناس. طيب من ضمن المخالفات برضه، والحقيقه دي لسه اخ حبيبي لسه حكايه دلوقتي انا ما كنتش اعرفها خالص، مخالفه عجيبه جدا جدا جدا. بعض الناس ممكن تلاقي واحد جاي من بعيد ملتحم، لحيته كثيفه جدا جدا وطويله، لكن في نفس الوقت شعره ما فيش ولا شعره في راسه، او يكون شعره خفيف جدا، فتلاقي واحد يروح متكلم كلام عجيب جدا، كلام لا ينبغي ان هو يقال، فاذا به يقول سبحان الله لحية قد كده وما فيش ولا شعرها في راسه، غزارة في الانتاج وسوء في التوزيع. ده طبعا يعني اتهام مباشر للملك جل جلاله، ان ربنا سبحانه وتعالى اعطاه غزارة في الانتاج، لكن كان عنده سوء في توزيع الشعر في جسدي، بدل ما يوزعه نص في دماغه ونص في لحيته، فاذا به يجعله كلها في لحيته وايه ويترك. طبعا هذا الكلام عياذا بالله في اتهام مباشر يا جماعة لله سبحانه وتعالى. زي ما بيقولوا مثلا، يجي مثلا ولد عنده مشكله في الثقب في الالف، يقول لك عيب خلق، عيب خلقي او عيب خلقي، واخد بالك؟ عيب خلق الله عز وجل ليس، لا ليس عنده عيب في خلق الـ يعني اي شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، لكن نقول مثلا ان عنده مشكله في القلب، عنده ثقب في القلب، عنده كذا عنده كذا، لكن ما نقولش عيب، ان المولى عز وجل يعني جعل خلق الانسان ايه، آية من آياته سبحانه وتعالى، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. بص لخلقتك وبص لتكوينك وشوف شكلك عامل إزاي، شوف ربنا خلقك على، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. حتى أنت عارف أنت القصة بتاعت الرجل اللي جه للإمام مالك، وكان الإمام مالك يجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان تلميذه الإمام الشافعي كان بيجلس في آخر المسجد ساند ظهره كده على عمود، وكان يستنى السائل يخش يسأل الإمام مالك السؤال، وبعد ما يسأل وياخد الإجابة وهو خارج يروح صيده، تعالى السؤال إيه والإجابة إيه، عايز يتعلم، خدت بالك؟ فيقول والله السؤال كذا والإجابة كذا، خلاص الإمام الشافعي يتعلم إيه؟ حاجة جديدة. فجف مرة مرات واحد راح داخل على الإمام مالك وقال له يا إمام لقد أقسمت على زوجتي وقلت لها أنت طالق إن لم تكوني أحلى من القمر. قال له طبعا يا ابن القمر أحلى من مراتك، مراتك إيه يعني جنب القمر يعني، فهم إزاي؟ خلاص دي اتحسب الطلقة ولا تعرف بعد ذلك. وهو ماشي راح مصطاد الإمام الشافعي، تعالى ها ما السؤال وما الإجابة؟ قال له ذهبت للإمام فقلت له لقد أقسمت على زوجتي وقلت أنت طالق إن لم تكن أحلى من القمر. فقال له زوجتك اتطلقت؟ قال له لا أبدا والله ولا اتطلقت ولا حاجة. قال له إزاي؟ قال له لأن زوجتك أحلى من القمر. قال له أنت شفتها؟ لا ما شفتهاش، بس أما سمعت قول الله عز وجل والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فتقويم خلق الإنسان أجمل من تقويم خلق القمر. قال له نرجع للإمام مالك؟ قال له نرجع للإمام مالك. رجعوا للإمام مالك، راح قال له أنا أنت سألتك في كذا وقلت لي كذا والشافعي قال لي كذا، طب أعمل إيه؟ فالإمام مالك طبعا لو واحد غيره بقى، طبعا الإمام الشافعي ده تلميذه، شايف كده تكسفني قدام الأجانب، طب خليها بينه وبينك يعني، خلي الكرة في ملعبي برضو، قول لي يمكن بس الإمام أنت فهمته غلط ولا أي حاجة، وخليك حلو، خليك لارج أو خليك 3X لارج، يعني ما ينفعش إن أنت تكسفني قدام الأجانب، لكن شوف الإخلاص اللي عندهم والوقوف عند الحق. فقال الحق وأحق أن يتبع، أخطأ مالك وأصاب الشافعي. هذا يا جماعة الناس الأفاضل. احنا نعرض على الفضائيات بكل أسف أو بكلاك الأسف في حاجات كتيرة، فهم إزاي؟ إن إحنا نرضى ما بنسمعش واحد يتسئل على الفضائيات سؤال ويقول الله أعلم أو يقول لا أدري، ما سمعت أنا، ما حد أنا ما سمعتهاش، نفسي أشوف واحد بيقول الله أعلم. نفسي اشوف واحد بيقول لا ادري. ما شاء الله الله اكبر. الامام مالك، الامام مالك كيف يفتأ ومالك في المدينة، استاذ علم واخد بالك. ورغم ذلك الامام مالك يسأل في 39 مسألة يجاوب على 13 والباقيين كلهم الله اعلم. يقول انت الامام مالك وتسأل في كذا تقول الله أعلم. قال اجل، يجي له واحد من بلاد الاندلس يا جماعه، من بلاد المغرب العربي، ورايح لحد الامام مالك في المدينه، اساله بعض الاسئله، فقال لا ادري. فقال وماذا اقول لهم؟ قال قل لهم سالت مالكا فقال لا ادري. شوف قد ايه ما قالش يا نهار ابيض، اتكسف قدام حبايبنا في المغرب ويقولوا الامام مالك طلع تايواني، ينفع الكلام ده؟ لا طبعا لازم اجاوب اي كلام اقوله، واخد بالك، ونؤلف افهم ازاي. وهناك رايا لاهل العلم راي، وقد اختلف اهل العلم في هذه المساله، فمنهم من اباح ومنهم من مش عارف ايه والكلام ده كله وخلاص، وايه والراجح عندي كذا، او انت بقى رجح براحتك انت. فما يعملوش كده يا جماعه. النهارده لو 39 مساله اللي تعرضت على الامام مالك اللي جاوب على 13 منهم وقال في الباقي الله اعلم، لو عرضت النهارده على طالب علم خد كلمتين كده على نظام شرشر شرشر نط اكل البط، واخد بالك، هياخد لك ال 39 فتوى ويخلصهم في 3 دقايق، يقول لك كمان عايز فتوى تاني. ليه؟ في جرأة النهارده طبعا شديده جدا بكل اسف على مساله الفتاوى الا من رحم الله سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع ان اللي بيقول بقى على حته بقى ده بيقول بتاعه وشافيه له بتاع دوت غزاره في الانتاج وسوء في التوزيع، ده اتهام للمولى عز وجل. يا جماعه ننزه السنتنا عن مثل هذه الكلمات. من ضمن الحاجات اللي بتحصل حبيبي في الله، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، وطبعا انا معلش بحاول اتعرض لكل الحاجات البسيطه اللي ممكن تكون بتحصل، وده مش من باب التعنت ولا التزمت ولا ان انا اقول لك كل اللي بنقوله غلط وكل اللي بنعمله غلط. انت عارف ان ده مش اسلوبي، ده مش منهجي انا، كل ما افهمه بننوه على حاجات يا جماعه احنا لا نقصدها. يعني مش بقول لك انت آثم في اللي حصل قبل كده من غير ما تعرف، لا، في قاعده عندنا اسمها العذر بالجهل، خد بالك واحفظ الكلمه دي معايا وخليها كده يافطه لكل الدروس بتاعتنا في تحذير الساجد ب 200 خطا في العقيده. خد بالك ان احنا عندنا قاعده اصوليه هي فيها بنقول فيها ان في حاجه اسمها العذر بالجهل، الانسان معذور حتى تقام عليه الحجه. انا بقول لك النهارده حرام ان انت تقول الجمله دي، خلاص انت مش تعرف قلتها بكده كم مره مليون مره، لا تؤاخذ. تؤاخذ من امتى؟ من ساعه ما عرفت بقى خلاص، نقول بقى خلاص ناخد بالنا من الموضوع ده ونحاول لسنا بقى ناخد بالنا، ما نجيش بقى نقول كلمات معينه تقبح في عقيدتنا او في ديانتنا بفضل الله سبحانه وتعالى. احيانا يا جماعه الاسره قاعده في البيت، الام بتنادي على ابنها، محمد يا حبيبي روح هات لي الكوبايه من المطبخ عشان اصب لك الليمون. حاضر يا امي. راح جاب الكوبايه، الكوبايه نزلت 60 حته كسرت. جاء ابوه قام منفعل وراح واخد المنجفره، المنجفره عصايه تمام، وانا راح جايب المنجفره وراح معمر الفلفل وداخل يضرب الولد. لسه داخل يضربه قلت له لا ليه يا عم الحاج تضربه ليه؟ خلاص مش اتكسرت؟ خلاص خدت الشر وراحت. في حاجه الموضوع ده؟ خدت الشر وراحت، كلمه عاديه. طب وايه اللي ادرانا بقى ان كان في شر والكوبايه ديت قامت وخدت الشر او جابت النفع؟ هل الكوبايه بتذهب بالشر بتاخد الشر او بتاتي بالنفع؟ طبعا لا، انما لا يكون اي شيء في الكون يا جماعه الا بقدر الله. قال جل وعلا وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. الضر ده الشر ده مش الكوبايه اللي هتكشفه، لا، الله هو الذي يكشف الضر. خد بالك كلمات بسيطه جدا يا جماعه، لكن برضه هنحاول ناخد بالنا وهنقول البديل. هتقول لي طب يعني ما اقولش كده، طب يعني ما خدتش الشر وراحت، هقول ايه؟ اقول قدر الله وما شاء فعل. قدر الله ايه؟ وما شاء فعل. خلاص الحمد لله رب العالمين. والاصل فينا يا جماعه فعلا ان احنا ما نضربش اولادنا لا على كسر الاواني ولا الاطباق، احنا نوجههم ونحاول بقدر الامكان ناخد بالاسباب. ناخد بالاسباب ازاي؟ اطفال صغيرين سنتين ثلاثه شيء طبيعي، لو المطبقيه قدامهم الله اكبر في 3 دقائق هيخلي لك الشقه كلها ازاز وصيني، هيدغدغ الشقه كلها. طب نعمل ايه؟ نخليها عاليه، نخلي الحاجات دي عاليه عشان ايه؟ الاطفال ما يطلعوش. طيب الحاجه الثانيه كمان، ان انا لو ابني قدرا مش قصده حاجه وهو معدي الكعب الخبط في حاجه فكسرها، الاصل يا جماعه ان احنا ما نضربش اولادنا لا على كسر الاواني ولا الاطباق ولا اي شيء يا جماعه، لان الحاجه دي يا جماعه لها اعمار مثل اعمارنا. خد بالك الكوبايه ديت لها عمر، لها عمر، عمرها دي سنتين وثلاث شهور وعشر ثواني، خلاص جه الوقت بتاعها تتدغدغ. هتتكسر، سواء انا اللي كسرتها او شويه هواء كسروها او المهم هتتكسر، هتتكسر لها عمر. فلا نضرب اولادنا على كسر الاواني ولا الاطباق ولا الاشياء، وناخد الاسباب ونحط الحاجات دي في مكان عالي. يبقى لما الكوبايه تتكسر، الطبق يتكسر، ما نقولش بس خلاص ما تضربوش، خدت الشر وراحت. لا، الكوبايه لا بتاخد شر ولا بيجيب خير، انما الذي يدفع عنا الشر هو الله، والذي يجلب لنا النفع هو الله. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. من ضمن الاشياء برضو حبايبي، ان احيانا مثلا الاسره قاعده بالليل وفجاه قامت بنتهم، تمام، الاخت كيداهم وراحت قايمه ماسكه المقشه وقعدت تكنس في البيت وتنظف الساعه كام؟ 12 بالليل. راحت امهم، ايه اللي انت بتعملها يا حبيبتي؟ خدي بالك يا ماما، كنس البيت بالليل يورث الفقر. مش الكلام ده بيسمعه؟ انا بس كنت بسمع الكلام ده زمان عندي بعض الجيران يعني، فاهم ازاي؟ ده كنس البيت بالليل يورث الفقر. لا، وفوق ده كله كمان لو ليهم قريب مسافر، الاب مثلا مسافر، فقامت البنت بعد ما الاب سافر راحت كنست البيت، تقوم تقول انا لله وانا اليه راجعون. ما دمت كنست البيت بعد ما ابوك مشي، يبقى يا حبيبتي ان شاء الله ما هوش راجع لنا تاني، تمام. حتى ان بعض الناس كان لما يكون زهقان من حد فيخرج من عنده ويقول لها هات القله نكسر وراه قله، تقول له لا يا حبيبي ده مش عايز قله، ده زير يتكسر وراه. فاهم ازاي؟ يعني ايه، الناس عندها اعتقادات معينه ان انا لما اخسر القله ورا الضيف اللي كان مجتت عليهم ده ان شاء الله مش هيرجع ولا يعتب البيت ده مره تانية، ولو كسرت الزير يبقى ان شاء الله مش هيرجع بقى، ده هيخلص، ده احنا كده خدناه بالضربه القاضيه وجبناه لمس اكتاف. طبعا الكلام ده كله يا جماعه كلام غير صحيح، واخد بالك؟ يبقى اذا كنس البيت بالليل بالنهار في اي وقت ما دام البيت محتاج يتكنس يتكنس، انما كنسه بالليل بقى يجيب الفقر، ما بيجيبش الفقر ولا بيجيب اي حاجه. اي وقت عايز تنظف يا سيدي نظف، اي وقت عايز تنظفي، بس بشرط ان احنا ما نزعجش حد نايم. ما جيش بقى الساعه 2 بالليل ما شاء الله مره واحده جت لي صحوه نظافه سايب البيت، سايب البيت او هي سايب البيت طول النهار يضرب يقلب، ومره واحده جالها النشاط الساعه 2 بالليل عشان تقوم تنظف وتصحي النايمين وتتعب الناس اللي تحتيها. لا، احنا بنقول برضو نراعي ظروف الجيران. من ضمن الاشياء برضو اللي بعض الناس بتعتقدها، هم قاعدين مع بعض اسره واحده يدردشوا مع بعض وبيتكلموا، فبيتسامروا قاعدين يحكوا في شويه حكاوي، فجاه ابن من الاولاد او واحده من البنات او الام او الاب، فجاه هم قاعدين ماسك المقص عمال يفتحه ويقفله. فالام تقول يا خبر ابيض، ربنا يستر يا حبيبي، ايه اللي هيحصل النهارده؟ ده فتح المقص وقفله يا حبيبي بيجلب المصايب، يا ترى ايه اللي هيحصل لنا الليله دي؟ لا يا امي، مش هيحصل حاجه ان شاء الله، لا فتح المقص هيجيب مصايب ولا قفل المقص هيدفع المصائب. خدي بالك، كل شيء في الكون يعني لا يكون إلا بتقدير الله، إن كل شيء خلقناه بقدر، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لا، ده في حاجة أغرب من ده كله. في بعض المجتمعات بيظن بعض الناس ان انت لما يكون زوجتك حامل ولما تيجي تنام في غرفة النوم لو سبت المراية اللي في الأوضة مكشوفة يبقى الحمل ده لازم يسقط، واخد بالك؟ وطبعا هذا الكلام برضو ايضا يقبح في عقيدة الانسان. من ضمن الحاجات بقى اللي مشهورة او بقى في مجتمعات كتيرة جدا جدا جدا، الاعتقاد ان لو واحد مات في مكان او اتحرق في مكان او اتقتل في مكان فلا بد ان بعد ما يموت باربعين يوم يطلع عفريته. احنا نشأنا على الكلام ده، وانا واحد من الناس جات لي عقدة نفسية وانا عيل صغير، يا خبر ابيض، كانوا يقولوا لي زمان ايه، انت عارف في البيت اللي جنبيكوا ده، ده كان مقتول فيه واحد وبعدين طلع عفريته ومعرفش حصل ايه وعمل ايه، والعفريت دوت كان ليه معرفش قرنين شكلهم ايه، بقيت وانا ماشي بالليل طالما مروح بالليل وكده ابقى متخيل قدامي العفريت ابو قرنين، واخد بالك، واخدها جري وانا مروح، واخدها جري وانا ماشي، واخد بالك، لحد اما الواحد جاله حب الشباب بيقول من الخضه. طبعا بعض الناس بتعتقد طبعا في عفريت، يعني قال عفريت من الجن، ده ايه قرانيه، خد بالك، في عفريت، لكن ما بتظهرش عندي يعني عشان موت انسان ولا عشان حياه انسان. يا جماعه
انما هذه العفاريت موجوده، موجوده في الكون، الجن موجود والشيطان موجود والعفاريت، والعفاريت دي طبعا يعني موجودين من صنف من عالم الجن موجوده. انما هي هل هي بتظهر عشان موت انسان ولا عشان حياه انسان؟ لا ما بتحصلش. بعض الامهات ده بيغلطوا غلطه كبيره جدا وانا بسميها غلطه العمر. عايزه تنام ابنها تعمل ايه؟ تقعد تهدده وتقول له نام يا حبيبي نام، هجيب لك جوزين حمام. طبعا هي هشوف لها جوزين حمام ولا حتى يعني فاهم ازاي؟ طبعا بتكتب على فكره كذب. طب ايه الدليل على كده؟ حديث النبي عليه السلام لما جاء الى احدى الصحابيات وكانت قاعده وعماله بتنادي على ابنها، بتقول له تعالى تعالى اعطيك، يعني تعالى هديك حاجه حلوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا ستعطيه؟ قالت ساعطيه تمرا. قال اما انك لو لم تعطيه شيئا لكتبت عليك كذبه. خدت شوف درجه ايه؟ يعني انت لما تيجي تقول لابنك ايه؟ طب تعالى بس اطلع وانا هديك شوكولاته. وانت لا عندك شوكولاته ولا عندك نوجة ولا نداغه ولا فنضان ولا ارواح ولا اي حاجه. يبقى كده تكتب عليك كذب. خد بالك الطفل ما بينساش، الطفل ما بينساش. انا لما بقول لبنتي مثلا تقول لي هات لي شوكولاته، حاضر يا حبيبتي. لو نسيت ارجع واروح اشتري لها الشوكولاته عشان ما اطلعش كذاب قدام بنتي. عشان الكلام ده بيعلق مع الطفل يا جماعه. الطفل بيقول اه شفت ابي كذاب. وخصوصا بقى لما تربطها له بكلمه ان شاء الله. الولد بيتعقد. يعني كلمة إن شاء الله ده يا أخي سبحان الله ده الاستثناء، ده من أعظم الأشياء. يعني أنت لما تقول لابنك هجيب لك شوكولاتة إن شاء الله، الولد كل لما يسمع كلمة إن شاء الله مع كلمة شوكولاتة يقول لك بس يبقى مش جاي. يعني واخد بالك؟ إنما لو ما قالش إن شاء الله يبقى جاية. ده أنت كده عياذا بالله بتخليش عند ابنك توقير لاسم الله. أنت كده بتخلي الابن يعتقد أنه إذا قرن اسم الله مع الحاجة اللي طالبها يبقى مش جاي. شفت انت قد ايه بتعمل ايه في الطفل؟ انت بتدمره. فلما تقول كلمه ان شاء الله تعظم، تعظم المولى عز وجل. هجيب لك شوكولاته ان شاء الله، يبقى لازم تجيبها. يبقى حتى لو هتنسى اشتريها وانت رايح، ما تشتريهاش وانت جاي، وشيلها عندك في عربيتك ولما ترجع اطلع اديها له. خلي عندك صدق مع ابنك. دي مساله مهمه جدا يا جماعه، بتاثر جدا ورب الكعبه في مساله التربيه. فانت بعض الامهات بقى تبدا معاه الاول بالراحه كده، نام وهجيب لك جوزين حمام، مش نافع مع الولد عنيف. نام ولا هجيب لك العفريت. فيبتدي الولد يخاف. كلمه عفريت ايه؟ عفريت يعني ايه عفريت يا ماما؟ العفريت ده شكله خوف يا حبيبي، وعينيه زرقاء وشعره بنفسجي واسنانه مش حمراء ولينا بين زي بتوع دراكولا ومش عارف عامل ازاي وقرنين طالعين ازاي. الولد يتخيل منظر العفريت يتفزع. طب مش نافع بقى موضوع العفريت، نام بدل ما اجيب لك العو. خد بالك؟ والله الكلام ده يا جماعه بيحصل في مجتمعاتنا. بدل ما اجيب لك العو يبدا الولد يتخيل ايه العو ده؟ فاهم ازاي؟ وتبتدي الام تهزر معاه، طب خلاص يا عو هينام خلاص ما تجيش يا عو. الولد فعلا يتخيل فعلا العو داخل عليه وانه فعلا داخل سبحان الله. تقوم في الاخر خالص تقول له ايه الحق يا حبيبي ام 44 وصلت. الولد اول ما يسمع كلمه ام 44 وصلت يتخيل بقى حاجه ايه طلالها 44 حاجه كده، فاهم ازاي؟ يعني مش ابو شبت، لا ابو شبت استيريو واخد بالك، وداخل عليه يروح نايم. وحتى اما نمشي يتظاهر بالنوم. الكلام ده احنا واحنا صغيرين القرن الوعظ في قلوبنا. طلعنا عارف سبحان الله الواحد مننا لو ايه لو دبانه زنت جنبه يتفزع. ليه؟ متخيل بقى ام 44 وابو رجل مسلوخه وامنا الغوله والحاجات الجميله التشكيله اللذيذه اللي كانوا بيحكوها لنا ديت. لا ما نعملش الكلام ده يا جماعه. بالرقيه الشرعيه نرقي اولادنا بالمعوذتين ونمسح عليهم وحط ايدينا على راس ولادنا واعيدك بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه من كل عين لامه، وابتدي اسمع عليه ونقرا الفاتحه ونقرا الكل ولاحظ المعوذات ونبتدي نطبطب على ابننا وننيمه وهينام وهيبقى زي الفل. انما انايم الولد يفضل طول الليل في صراع مع امنا الغوله وام شبت وبعض المدوح والكلام ده كله. ده يا جماعه ده الكلام ده كله. وتلاقي الولد عنده 22 سنه وعايز يطلع وينادي على امه من تحت نزلي لي حد السل الضلمه. ليه؟ انه متخيل ان الاخت ام 44 مستنياه في الدور الاولاني والاخ ابو جلامبو مستنيه في الدور الثالث واخد بالك؟ والاستاذ عو مستنيه فوق السطوح. فهو يعني ايه؟ كوكتيل قاعد مستنيه يعني على ايه؟ على السلم وعايز يطلع مش عارف يطلع. الكلام ده كله يا جماعه يخض اولادنا، بلاش من الكلام ده كله. وما اعتقدش ان كل واحد يموت او يتقتل او يتحرق لازم يطلع فيته، لا مش لازم. طيب من ضمن الحاجات بقى الوحشه قوي قوي واللي بتزعل الواحد قوي قوي اعتقاد بعض الناس، بل ان هم بيقولوها كمان باللسان، يقول لك ده يوم الجمعة في ساعة نحس. مشهورة ولا مش مشهورة؟ انا دكتور صح؟ حصل؟ طيب يقول لك يوم الجمعة في ساعة نحس، ربنا يسترها علينا. ويزداد بقى النحس في نظرهم لو وافق يوم الجمعة يوم ايه؟ 13. يقول لك يا دي اليوم اللي مش هيعدي، جمعة 13، جمعة 13 يبقى لا نخرج من بيتنا ولا نشتغل ولا نتفسح ولا نصلي ولا اقفل الباب يا ابني واقفل التليفونات، ده النهاردة الجمعة 13. كل ده نشأ من ايه؟ نشأ من ان الكلام ده اتقال مرة في فيلم زمان، الفيلم اتقال زمان والناس حفظت الجملة خلاص، يبقى بقى اصبح اعتقاد عند بعض الناس ان يوم الجمعة يوم في ساعة نحس. هذا الكلام يخالف تماما تماما ما اخبر عنه الحبيب ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يا جماعة ده يوم الجمعة ده من افضل ايام الاسبوع. مين اللي قال كده؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البيهقي بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم افضل الايام عند الله يوم الجمعة. افضل الايام عند الله ايه؟ يوم ده العيد الاسبوعي بتاعنا كمسلمين يوم الجمعة، خد بالك. طيب الحاجة التانية كمان اللي بيقول ان يوم الجمعة في ساعة نحس، لا حبيبي في الله، ده يوم الجمعة في ساعة اجابة. اصحح لك المعلومة، معقولة ما فيش ساعة نحس؟ والله ما فيها ساعة نحس، حتى لو جات الجمعة 13، حتى لو جات الجمعة 33، ما تشغلش بالك خالص بالكلام ده. كل هذا الكلام من المعتقدات الشركية، ان انت تعتقد عياذا بالله ان بدل ما النبي بيقولك ان يوم الجمعة في ساعة اجابة، لا ده يوم نحس. يوم نحس كلام يعني يقضح في ايه؟ في كلام حضرتك يعني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم ان في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه الله إياه. الله، لو رب الكعبة الحديث محتاج يتعاد تاني بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام بيقول، والحديث فين؟ رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه الله إياه. انا عارفه تسأل بتقول ايه الساعة دي امتى. الساعة دي اختلف فيها العلماء، بعضهم قال هي في الوقت فترة الاستراحة، قالوا ان بعضهم قال وهي فترة صعود الامام على المنبر يوم الجمعة، ده رأي. الرأي التاني قالوا فترة الجلسة الاستراحة اللي بين الخطبتين. الرأي التالت قالوا بعد صلاة الظهر. والرأي الرابع قالوا بعد صلاة العصر مباشرة. والرأي الأخير قالوا هي بعد العصر، بس في الساعة الأخيرة اللي قبل المغرب، وده الراجح عندي إن هي في الساعة الأخيرة اللي قبل صلاة المغرب. الساعة دي لا يوفقها عبد يدعو بفضل الله إلا بفضل الله يعني أعطاه الله عز وجل. حاجة ثالثة كمان جميلة، يبقى يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع. الحاجة الثانية فيها ساعة إجابة وما فيهاش ساعة نحس. حاجة الثالثة يوم الجمعة ده زي ما وعدنا في الدنيا ده عدنا في الآخرة، يوم المزيد. يوم المزيد ده جماعة لما الملائكة تيجي لحضراتكم إن شاء الله، ربنا يجمعنا عليكم في الفردوس الأعلى إن شاء الله، وتيجي وتقول حي على زيارة الملك جل وعلا، والملائكة تستأذن على حضرتك وحضرتك تطلع وتلبس أجمل حلة وتروح للقاء الله ولزيارة المولى عز وجل في يوم المزيد اللي هو برضه هيبقى يوم الجمعة. يوم الجمعة ونجتمع كلنا بقى كده في مكان، اللي جالسين بقى كده على منابر من نور، واللي جالسين على كسبان من المسك، وما يرى أحدهم أنه أفضل من أخيه. يعني اللي قاعد على كسبان المسك راضي، واللي قاعد على المنابر من نور برضو راضي، الكل راضي بفضل الله سبحانه وتعالى، والكل قاعد مبسوط. فيتجلى الحق جل وعلا تجليا يليق بجلاله وكماله، ويكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أعظم ولا أكرم ولا أفضل ولا أجمل من النظر إلى وجه الكريم التواب. وجوه يومئذ ناظرة، إيه السبب؟ إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الله أكبر، هو ده يوم المزيد حبيبي في الله. يوم المزيد ده في إمتى؟ هيوافق يوم الجمعة. يبقى بقى مش زي ما الناس بتقول ده طلع الكلام ده كله في شنك وطلع ولا ليه لازمة، بقى فيه في الجمعة ساعة نحس، انسى الكلام ده خالص حبيبي في الله. يوم الجمعة ما فيهوش ساعة نحس، يوم الجمعة فيه ساعة إجابة. يوم الجمعة يوم مبارك، يوم الجمعة ده أجمل يوم، يوم الجمعة ده عيد المؤمنين، يوم الجمعة ده عيد المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. يوم الجمعة ده فيه ساعة لو سألت ربنا فيها أي خير من خير الدنيا الآخرة ربنا هيعطيك إياه بفضل الله سبحانه وتعالى. من ضمن برضو الحاجات اللي ممكن تكون أخطأ لفظية، إن مثلا واحد مات فيسأل ويقولوا من المتوفي؟ لا، الصح ان احنا نقول من المتوفى. ليه؟ المتوفي هو الله والمتوفى هو الانسان. قال جل وعلا الله يتوفى الانفس حين موتها. خدت بالك؟ يبقى الافضل احنا نقول ايه؟ من المتوفى، من الذي توفاه الله. اما المتوفي فهو الله سبحانه وتعالى. من ضمن الحاجات بقى العجيبة أو برضو منتشرة جدا جدا جدا، واحد عايش مع أسرته والحمد لله مش مقصر وبيدفع وبيأكل وبيشرب وبيجيب كل حاجة، وبعدين مرة واحدة ربنا أكرمه وكانت نفسه طيبة فقال أجيب مثلا كل دير للمسجد اللي جنبينا، وإذا بزوجته أو ولاده يقولوا له يا بابا حرام عليك، هتروح تجيب كل دير بثلاث أربع تلاف جنيه، ده حتى على رأي المثل اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. صح؟ مش المثل ده منتشر بالله عليك؟ مثل وحش جدا جدا جدا، لان الجامع ده ايه يا جماعه؟ ده بيت ربنا، والمال اللي في ايدك ده مال ربنا، ربنا استخلفك في المال ده عشان ينظر ماذا تصنع في هذا المال. الله اكبر، الدنيا حلوه خضره، خد بالك، وان الله مستخلفكم فيها فينظر ماذا تصنعون او ماذا تفعلون. فخد بالك من حاجه، ان ربنا اعطاك المال ده واستخلفك عليه، فلما استخلفت في هذا المال ينظر المولى عز وجل هتعمل ايه بالمال ده. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح هذه المساله في حديث واضح، لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامه حتى يصل على الاربع، من ضمنها عن ماله من اين اكتسب وفيما انفقه. انا معك بقى اخويا في الله وحبيبي في الله، انا عارف انت عايز تقول ايه، انا معك في كل اللي انت عايز تقوله. هتقول لي طب افترض بقى ما فيش عندي غير المبلغ ده، اروح ادين مسجد ونقعد انا جعانين؟ اقول لك لا، لو معكش غير مبلغ يكفيك انت اسرتك، اسرتك اولى. ده النبي عليه قال دينار انفقته في سبيل الله، ودينار اعتقت به رقبه، ودينار انفقته في تصدقت به على مسكين، ودينار انفقته على اهلك اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك. الله، بس مش عايزين نقول في اللحظه ديت اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، لا، في اللحظه دي هنفتكر كلام النبي عليه السلام كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت، وفي روايه من يعول، كفى بالمرء اثما يعني يكفيه من الاثم، والحديث رواه مسلم يكفيه من الاثم ان هو يضيع من يقوتهم اللي هو مسؤول عنهم، الزوجه والاولاد، الزوجه والاولاد، زوجتك واولادك جعانين، مش معقوله بالفلوس اللي هم هياكلوا بيها اروح انا جايب مكت للمسجد وكان ده كله واسيب عيالي جعانين. لا، في لحظه دي نقول البيت اولى، بس ما نقولش ايه اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. لا، ما يحرمش على الجامع، لكن نقول البيت في الوقت ده اولى. صح، انا معاك في الحته دي، لكن في نفس الوقت طب ما تيجي نظبط المساله ونقسمها تقسيمه حلوه. هنصرف في البيت قد ايه؟ يا دوب بيكفينا 1500 جنيه. جميل قوي، طب ما نقتصد شويه ونخلي 200 للجامع، 200 مش مبلغ كبير، وبدل ما ناكل الفراخ في الاسبوع خمس مرات نخليها اربع مرات مثلا يعني، واخد بالك، ومش هتفرق معانا المره دي، ويبقى احنا كده وضعنا 200 جنيه في المسجد، في انشاء مسجد، في تجديد مسجد، في مشاركه في كل دير ميه، في مكت المسجد، في صوتيات المسجد، كل ده عشان ايه؟ يبقى الخير ده توصل لك يوم القيامه بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى كلمه اللي يعوز البيت يحرم الجامع كلام لا يقال، ولا ينبغي ان مسلم يقول الكلمه دي يا جماعه. البيت بيت الله والمال مال الله، ولا يحرم مال الله على بيت الله. خدت بال حبيبي؟ خدت بال حبيبي؟ فاوعى تقول الكلمه دي تاني ابدا، اوعى تقول اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. نقول البيت اولى لو كان المال قليل، لكن ما نقولش اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. وانظر بقى للاثار اللي كان موجود عند الانصار رضي الله عنهم ورضاهم، ربنا قال عنهم والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يا الله، وشوف أبو بكر الصديق اللي راح بماله كله وحطه قدام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما تركت لأهلك وأولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. ما قالش بقى اللي عوز البيت يحرم على الجامع أبدا، كل فلوسه حطها قدام النبي، طب حجر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يا جماعة ما يجوز أبدا نحن نقول اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، العكس. ده أنا أعرف ناس ربنا يا رب يبارك في أعمارهم عنده استعداد انه يحاول بقدر الامكان انه يخلي النفقات بتاعه البيت على الأد، في سبيل ان يبقى فيه متسع من مبلغ من المال يحاول بقدر الامكان يحطه في المسجد، لان عنده عقيده بتقول له ان في ايه قرانيه بتقول وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وفي عنده عقيدة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح قال ثلاث أقسم عليهم. حبيبي وأنت محتاج تقسم؟ ده أنت الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، أنت محتاج تقسم؟ لا مش محتاج يقسم، هو الصادق. ده أنت لو سألت أبو جهل قلت له إيه رأيك ده النبي بيقسم يقولك مش محتاج ده الصادق الأمين، لو سألت أبو لهب هيقولك برضو ده الصادق الأمين. تخيل بقى، فالنبي بيقسم ليه؟ لأنه عارف أن المسألة دي فيها مشكلة عند ناس كتير ما بيصدقوش، ما عندهمش يقين في الرزق. فقال صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهم كان من بينها ما نقص مال من صدق. الله أكبر، معك كام؟ 90 جنيه، 90 ريال أنفقت، أو معك 100 ريال أنفقت 10 ريالات فضل معك كام؟ 90؟ لا، الحسنة بعشر أمثالها، معك دلوقتي ما يوازي على الأقل 190 إلى أضعاف كثيرة مضاعفة، بل إن الصدقة تحسب ب700 ضعف، يعني ممكن يكون معك دلوقتي 7090. تخيل، ده بالبركة التي يجعلها الله عز وجل في هذا المال بفضل الله. يبقى ما نقص مال من صدقة. ما جيش أقول اللي يعوز البيت يحرم الجامع، وإحنا بنشوف ناس خيرين كتير ربنا يبارك فيهم ويحفظهم، اللي بينشئ مسجد على حسابه، واللي بيشارك في كذا مسجد، واللي يقول بس قولوا لي يا جماعة دلوني بس على أي مسجد بتبني وعلى عينيا، إن شاء الله هنا 200 جنيه هنا 300 هنا 1000 هنا 2000 حسب ساعة المسجد. كل ده يبقى في ميزان حسناته، كل اللي يصلي في المسجد، كل اللي يعتكف، كل اللي يقرأ قرآن، كل اللي يذكر ربنا، كل اللي يتوضأ، كل اللي يعمل أي خير في المسجد بفضل الله يكون في ميزان حسناته. كل درس علم في المسجد، كل واحد يهتدي في المسجد ده، كل واحد يخطب خطبة جمعة في المسجد، كل ده في ميزان حسنات اللي دفع. ولذلك لما يكون حد ميت له ميت بنصحه نصيحة جميلة قوي. إيه هي؟ معاك كم هتطلعه مثلا صدقة جارية عن الميت ده؟ والله معايا مثلا 10,000 جنيه. جميل قوي، بدل ما تدفع 10,000 جنيه في مسجد واحد بيتبني، نصيحه اخوك ليك اعمل كالاتي: شوف 100 مسجد بيتبني على مدار الايام، على مدار الايام ما تزهقش، سمعت ان في مسجد هنا بيتبني روح، وهنا فاهم ازاي، وفي كل مسجد حط 100 جنيه، وانوي بال100 جنيه مش بقى السجاد ولا الموكيت ولا النجف ولا لا لا لا، انوي المشاركه بال100 جنيه ديت في بناء المسجد، مشاركة انو بس كده نادي، وحط 100 جنيه في المسجد ده ومية في المسجد ده، يبقى انت حطيت فلوسك في كم مسجد؟ في 100 مسجد. المية مسجد ده كل اللي يصلوا في 100 مسجد، واللي يعتكفوا فيهم، واللي يقرأوا قرآن فيهم، واللي يذكروا ربنا فيهم، واللي يخطبوا فيهم، واللي يدرس فيهم، واللي يهتدوا فيهم، في ميزان حسناتك وميزان حسنات والدك رحمه الله رحمة واسعة. دي نصيحة صغيرة كده من اخوك الصغير، ربنا يبارك. طيب، من ضمن المخالفات بس برضو بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم، احيانا تلاقي ناس قاعدين في الشغل وبعدين سمعوا اذان الظهر، فواحد بيقول قال له يا جماعه صلاه الظهر، تلاقي واحد طالع يقول له يا عم صلاه الظهر ايه يا عم، يا عم يا حبيبي العمل عباده، انت ما سمعتش النبي عليه الصلاه والسلام بيقول العمل عباده؟ جميل اللي رأى، انا ما اعرفش، المهم يعني في ايه، يقول لك العمل عباده، واخد بالك؟ اه انا معاك وفعلا كلامك صح والله وليك حق، العمل فعلا عبادة، بس عبادة ايه؟ من نوافل العبادات. طيب، الناس بقى الفقهاء لما تقول لهم تعارضت سنة او نافلة مع فريضة، ايهما نقدم؟ هنقدم طبعا الفريضة. صلاة الظهر فرض ولا نافلة؟ فريضة طبعا، الله اكبر، طبعا فريضة. طيب، والعمل نافلة، هل نقدم النافلة على الفريضة؟ هذا ليس من العقل، ولا نجد احدا يقول هذا الكلام، صح كده حبيبي في الله؟ يبقى ما ينفعش. يبقى العمل عبادة، بس لو تعارضت نافلة مع فريضة لابد أن نقدم الفريضة على النافلة. يبقى لازم نصلي. لك احيانا تشوف منظر برضو موجود في مكاتب كتيره جدا، ويعني انا كنت بشوف الكلام ده بنفسي، تلاقي واحد قاعد وعمال شغال انا طبعا ما بقولش كلهم يقوموا يسيبوا الشغل ويسيبوا ناس واقفه عيني تعبانه، واخد بالك، وخصوصا في بعض الاماكن الحيويه، لكن بقول ممكن نبدل. جميل قوي، كم في مكتب موجود 10 مكاتب، 5 يقوموا يصلوا جماعه ويرجعوا يشيلوا الشغل، تمام، والخمسه تاني يروحوا يصلوا، يبقى احنا كده حققنا المعادله. ونعمل زاويه كده جميله زنطوطه مصليه كده في الشركه او في المكان ده عشان ما نعطلش الشغل. انا معاك في الحته دي، مفيش مشكله، بل ده كمان هيشجع الناس الواقفه. يا الموظف قام وساب شغله وراح يصلي وانا واقف كده، يعني طب اروح اصلي، ويروح يصلي وربنا يكرمه، ولعله عسى تكون سبب هدايه. ده كل ده يا جماعه الاسلام العملي، دي الشهادة العملية لهذا الدين. يا جماعة الحاجات البسيطة دي اللي انتوا بتعتبروها بسيطة، لا دي مش بسيطة. انا اذكر ان احد مشايخنا ربنا يحفظه نزل في يوم من الايام في احد المطارات في لندن، فبيقول جه عليه وقت الصلاة فعايز اصلي، فمش لاقي مكان اصلي فيه، فرحت داخل لواحد من المديرين بتاع المطار ودخلت سلمت عليه. بس طبعا مش انا يعني هاو ار يو ولا جود مورنينج ولا جود مخ، يعني حاجات كده. وقال له انا عايز اصلي في مكان، قال له ممنوع هنا الصلاه، قال له بس انا مسلم ولازم اصلي وجي وقت الصلاه، قال له ممنوع هنا تصلي في اي مكان، قال فايه سبتني منه ورحت خارج وبعدت عن المكتب بتاعه، ولقيت حته كده فسحايه كبيره كده ورحت واقف وبالبوصله كده عرفت القبله فين، الله اكبر، رحت مصلي. فبيقول بعد ما صليت يقول سبحان الله، حسيت طبعا براحه شديده جدا، وكم واحد جم صلوا معاه كان ده كله. المهم بيقول يقدر ربنا انزل في المطار دوت بعد سنتين الاقي الحته اللي انا صليت فيها ديت بقت مصلى في المطار ده. يا الله، ويا ما ناس يا جماعه اسلمت بسبب هذا المشهد. بعض اخواننا وحبايبنا يعني لما كانوا طالعين للدعوه في امريكا بيقولوا واحنا في المطار نزلنا، فكان وقت الصلاه جه، فالمهم نزلوا فاقاموا الصلاه ووقفوا يصلوا في ارض المطار جوه، فهم بيصلوا اجتمع حواليهم عدد كبير جدا من الامريكان بقى وناس الاجانب، ايه اللي بيعملوا ده؟ وطقوس بقى وبعين شكل بقى، يعني المسلم بقى شكل مميز، العمامه بقى والطاقيه البيضه والعمامه البيضه والثوب الابيض والسواك يعني منظر جميل كده يفرح، وشوش منوره ما شاء الله. فوقفوا يصلوا الله اكبر، والاخر كان صوته جميل كده طول بيهم شويه، والناس واقفه دوريه حواليهم كاننا ايه يعني في ماتش كوره بيتفرجوا عليه، قعدوا يتفرجوا مبسوطين جدا. بعد ما خلصوا الصلاة بدأ الناس يقربوا لهم، انتوا بتعملوا ايه؟ احنا بنصلي، انتوا ديانتكم ايه؟ احنا مسلمين، هو الاسلام بيأمرنا بخمس صلاة في اليوم والليلة، بنعمل كذا وبنسوي كذا، ولما نسجد بنعمل كذا. يقدر ربنا سبحانه وتعالى قبل ما يخرجوا من المطار على ما اذكر على الاقل 5 اسلموا، 5 اسلموا. المشهد الجميل ده مشهد حلو جدا، انت تكون صورة عملية. مش تيجي النهاردة بعض المكاتب تلاقي راجل قاعد على المكتب عمال بيشتغل، واول ما يسمع الله اكبر الله اكبر يروح سايب القلم ومغمض عينيه كده في خشوع وخضوع، الله اكبر على الظالم والمفتري وابن الحرام، يا رب نجح ابني وخلي مراتي تخلف ومراتي وحماتي تخش الجيش، ويدعي له كام دعوه كده، واخد بالك يعني. يعني وفي النهايه عم الحاج رجع تاني ومسك القلم وعمال شغال، عم الحاج ما كان الله اكبر وربنا على الظالم والمفتري، مش هتصلي يا ابني يا حبيبي الصلاه في القلب يا حبيبي، هي المسألة ايه؟ طول ما قلبك رابس وطايد الحمد لله يا ابني بنحب الخير للناس وزي الفل، هي بس هي اللي ناقصنا بس الصلاة بس. طيب يا اخي يعني ناقصك عماد الدين، ناقصك ركن من اركان الاسلام، ناقصك اهم حاجة اول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، فان صلحت فقد افلح وانجح، وان فسدت فقد خاب وخسر. يا الله، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وبين رجل وبين كفر ترك الصلاة، والأحاديث يعني صرف النظر بقى كفر من دون كفر ولا كفر، المهم يعني ايه مع اختلاف العلماء، لكن بنقول يا جماعة الصلاة صلاة ربنا يبارك فيكم. فما نجيش نقول ايه العمل عبادة. شوف بقى حبيبك قال ايه صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى عليه كما عند احمد والنسائي في سند صحيح، حبب الي من دنياكم، حبب ده فعل مبني للمجهول، يعني دي حاجة غصب عني كده ربنا جعلها في قلبي، حبب الي من دنياكم الطيب والنساء في الحلال ماشي، وجعلت، لكن اللي اجمل بقى من الطيب والنساء ومن الدنيا دي كلها الشباب اللي ساب الصلاه علشان الجيرل فريند بتاعته، الراجل اللي ساب الصلاه عشان مراته شغلاه عن الصلاه وتقول له حبيبي هتسيبني تنزل تصلي، لا طبعا يا حياة تسيبك ازاي، ده انا معاك لاخر العمر، ده انا وانت هنفضل طول عمرنا كده، بيسموه انتيم انتيم لحد اخر لحظة، حد ما ان شاء الله حبيبتي ربنا يكرمك كده وافرح يوم زفافك كده يعني لحد ما تدفني يا روح قلبي، ده انا اقدر اسيبك ويفضل قاعد جنبها ويسيب الصلاة. تخيل حضرتك حاجة زي كده. حب ولاية من دونكم هي الطيب والصلاة، لكن الاجمل من ده كله بقى الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. الله اكبر. وجعلت قرة عين، يعني ايه قرة العين؟ الشيء الذي تستقر عليه العين. يا الله، يعني انا بحب اخويا اللي واقف قدام الكاميرا ده، خد بالك، فعيني بتستقر عليه مثلا، عمال ابص له فرحان بيه، واخد بالك، عندي ابني بحبه قوي فعيني بتستقر عليه، ده قرة عين، فاهم ازاي؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة. ده مين؟ حبيبك، ما تصلي عليه صلى الله عليه واله وسلم. يبقى الصلاة فرض والعمل من نوافل العبادات. يا جماعة ما ينفعش ان العمل يلهينا عن الفريضة. ربنا يبارك فيك يا رب. من ضمن بعض الامثلة بقى اللي بتوجع قلبي قوي قوي قوي، يجي واحد شاب صغير كده، عمه ساكن في المكان الفلاني، هو رايح يزور، جاي بيستأذن والده او والدته، بعد اذنك يا والدتي انا رايح ازور عمي. عمك؟ عم الدبب. انت حبيبي ما سمعتش المثل اللي بيقول الاقارب عقارب، صح كده؟ مش المثل ده موجود؟ موجود ومنتشر جدا جدا. طبعا المثل ده بيحض على قطيعة الرحم، وربنا بقى توعد اي انسان يقطع الرحم بوعيد شديد جدا. تسمعوا؟ صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ بص بص الصعود في الايه عامل ازاي. تفسدوا في الارض، وقطعه الرحم ده اصلا من الافساد في الارض، والاشد من ده كله وتقطعوا ارحامكم، دول جزاؤهم ايه يا رب؟ عقوبتهم ايه؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. لا ده الايه محتاجه تتعاد عشان نحسها لاول مره في حياتنا. فهل عسيتم؟ يا ترى لو بقيتوا ربنا اكرمكم كده وبقيتوا انتوا بقى اللي خلاص يعني ربنا استخلفكم في الارض دي عشان تقيموا فيها شرع ربنا، فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ معقوله تقطعوا الرحم؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. الآية الثانية: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، خد بالك، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. إيه العقوبة بتاعتهم يا رب؟ قال جل وعلا: أولئك لهم لهم أولئك لهم اللعنة وسوء الدار. يا الله، ده موضوع موصل للنار بقى. موصل للنار. قطيعة الرحم، قطيعة الرحم دي بقت مصيبة في عصرنا يا جماعة، بقت مصيبة كبيرة. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري ومسلم، يعني في أعلى درجات الصحة، بيقول لك حبيبي في الله إن صلة الرحم ديت أصلا من الإيمان بالله واليوم الآخر. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ما قالش فليؤكل ضيفه، فليشرب ضيفه، لا، فليكرم. اللي عندك كله طلعه، ما تخافش، ما تخافش، كل واحد بيجي برزقه، ما تخافش، ولعل وعسى ترزق بسبب هذا الضيف المبارك اذا جاء واكل عندك. وشوف بقى ده كرم الضيافه كان موجود عند الجاهلين، في الجاهليه كانوا عندهم كرم ضيافه. معقوله المسلم الموحد ما يبقاش عنده كرم ضيافه؟ ده كان الناس في العرب يا جماعه كان يعملوا الخيمه في الصحراء ويولعوا النار عشان الدخان يطلع، عشان لو واحد ماشي في الصحراء عايز ياكل عايز يشرب عايز يبات يعرف ان في ناس هنا كرماء موجودين، فيروح على اثر الدخان. طب مش بيشوف الدخان لان نظره ضعيف ونظره 6 على 60 ومش واخد باله، يقوموا حاطين كلب قدام الخيمه يفضل يهوهو طول الليل والنهار، فاهم ازاي؟ فلو ما شافش الدخان كويس يسمع صوت الكلب فيروح، فيعرف ان هنا في مين؟ ناس كرماء. تخيل بقى الكرم بقى اللي كان موجود عند العرب وهم في الجاهليه، من باب اولى يكون عندك انت كمسلم بقى. يبقى من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيف، مش يبقى الضيف جاي وقاعد ثلاث اربع ساعات وهو ماشي، يا خبر ابيض نسي. طب تشرب ايه بالله؟ طب والله العظيم ما ينفع. طب المره الجايه بقى ان شاء الله ما ننسى. يا راجل حرام عليك، ده انت اول ما الضيف يخش على طول يتحط الاكل والشرب والميه وال بيسموه ايه والفاكهه والحركات لازم تنظم ضيفك وتكون كريم وتبدو ضيفك على نفسك. ده يا اخي ده في يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم جاله ضيف، راح حد على بيوت التسع، عندك اكل يا عائشه؟ قالت ما عندنا الا الماء يا رسول الله. عد على اللي بعده، ما عندنا الا الماء. يا نهار ابيض، بيوت النبي التسع ما فيهاش تمرايه، مش بقى لوز وجوز وعين جمل وفستق وبيبسيهات وكنز وضيط وعصير جريب فروت وحاجات كده، فاهم ازاي؟ لا ده ما فيش ولا حاجه غير الميه. النبي يعمل ايه؟ قال من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واذا بواحد من الصحابه لم يذكر اسمه في الروايه، وان كان الحافظ ابن حجر ذكر ذلك في روايه اخرى انه ابو طلحه الانصاري، لكن الحقيقه يعني الموضوع بعيد شويه، لان ابو طلحه كان غني، وهذا الضيف اصلا كان فقير، الراجل اللي ضيف الضيف ده كان راجل فقير. فاذا بي يقول انا يا رسول الله انا اضيف ضيف رسول الله. الراجل راح بيته سال زوجته عندك اكل؟ قالت له ما عندي الا قوت الصبيه، عنديش الا بس اللقمه اللي هاكل بها اولادنا، حتى انا وانت هنبات كده ايه يعني ضايت، مفيش اكل خالص يعني ايه، ومفيش حاجه خالص يعني. فقال لها طيب نوم الصبيه نيميهم واعد الطعام لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما احنا هناكل ازاي؟ ما هو لو كل وهيلاقينا ما بناكلش هيتكسف. قال لها ما تشغليش بالك، انت اعملي نفسك بتظبطي كده السراج اللمبه السهاري، طبعا ما كانش فيه بقى لا فلوريسنت ولا اسبوتات ولا الحادث ولا ضوء احمر، لمبه سهاري، خد بالك الله يرحم جد وجدك. فكان اللمبه السهاري، فقال لها اعملي نفسك كانك بتولعيها ومنفخ فيها وطفيها كان الجاز خلص مثلا يعني، فالمهم او الزيت خلص. فالمهم هي عملت كده وراحت عملت نفسها انها بتولع السراج، راحت ايه طفيان. الضيف اتحط الاكل قدامه، وبدا الراجل اللي هو الصحابي الجليل ده بدا هو وزوجته يعملوا اصوات ببقهم. ايه الاصوات دي؟ اصوات كانهم بياكلوا. طب اتفضل كل، وطبعا لا هم شايفين الضيف ولا الضيف شايفهم، هو الضيف عمال بياكل وشغال الله اكبر، فاهم ازاي؟ فعمال بياكل ومطمن لان هو سامع صوتهم وهم بياكلوا، وهم ما كانوش بياكلوا، هم كانوا بيعملوا كده عشان الضيف ما يتحركش يقول يعني هاكل واحد واسيبهم جعانين، طب اكل نص الاكل او ربع الاكل واسيبهم الباقي. لا 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 لا، كل الحمد لله احنا الحمد لله بخير، طبعا بيعرضوا بالكلام لحد ما اكل الضيف وانبسط، والزوج والزوجه والاولاد باتوا ضيف مفيش اكل خالص، خد بالك. المهم صبح الفجريه رايحين يصلوا مع النبي عليه السلام، واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القران يتلى الى يوم القيامه، فينزل عليه قول من الله عز وجل ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. يا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليله. وصفه العجب او صفه الضحك ثابتة لله عز وجل، ولكنه عجب أو ضحك يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء هو السميع البصير، خد بالك. وإذا عجب أو ضحك الله عز وجل إلى عبد في موطن من المواطن فإن هذا العبد يدخل الجنة يوم القيامة بغير حساب ولا عذاب، كما ثبت ذلك في مسند الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة. شفت قد إيه الإيثار، شفت قد إيه الكرم، شفت قد إيه حب الخير، شيء طبعا فوق الخيال. وده مع مين؟ ما هماش اقارب، ما هماش عقارب زي ما الناس بتقول، لا ما هماش اقارب، دول ناس عاديين، ده ضيف. ورغم ذلك كان عندهم الكرم، الكرم الذي لا يخطر على قلب بشر، كان عندهم حب الانفاق، حب البذل، حب العطاء، حاجه لا تخطر على قلب بشر. فتيجي النهارده تلاقي صله الرحم النهارده متقطعه بين اكثر الناس، تلاقي ده يا ريت كمان يعني صله رحم بس عاديه، يعني يا ريت مثلا واحد مثلا مخاصم مثلا عم ولا اولاد عم ولا ده. بعض الناس النهارده شباب بنحبهم وبنقول يا رب يهديهم، شاب مخاصم امه وشاب مخاصم ابوه وشباب مخاصمين بعض اخوه يعني مخاصم اخوه ومخاصم اخته ومقاطعهم من سنين طويله جدا ولا حول ولا قوه الا بالله. يا اخي العزيز، لو وضعت الدنيا كلها في لقمه فوضعت تلك اللقمه في في امراتك او في في امك او ابيك او اخيك ما كانت تساوي اي شيء. لأمك، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابته رسول الله قال أمك. خدت بالك؟ الوالد أوسط أبواب الجنة، أوسط يعني أحسن وأجمل أبواب الجنة الوالدين. خدت بالك؟ فأنت النهاردة هتضيع كل الخير ده بسبب القطيعة دي، قطيعة الرحم في المقام الأول، الأم والأب والعم والخال والجد والجدة وولاد عمك وولاد خالك والكلام ده كله. ليه ده كله؟ عشان إيه؟ عشان دنيا. ممكن يكونوا خسرانين بعض وزعلانين مع بعض عشان ميراث. ميراث إيه يا راجل؟ ده بيبقوا هم الاثنين بيتخاصمين مع بعض في 4000 فدان، ويموتوا الاثنين في 4 متر طين. خد بالك، اذكر قصه كده جميله بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كان في اخ صغير واخ كبير عايشين مع امهم وابوهم. الاب كان غني جدا ما شاء الله وعنده اراضي زراعيه وما شاء الله ربنا كان ممس عليه. قبل ما يموت جاب الاخ الصغير والاخ الكبير قال لهم حبايبي انا ماليش من الدنيا غيركم انتوا الاثنين، الارض الكبيره دي كلها بتاعتكم قسموها مع بعض زي ما انتوا عايزين وبالتساوي واتقوا ربنا في بعض وخافوا على بعض. قالوا حاضر. مات الاب وبالفعل بدا الاثنين مقسمين الارض، بداوا يشتغلوا مع بعض. الاول ما قسموش ما بينهم من بعض، قعدوا يشتغلوا مع بعض وبداوا يطلعوا الثمر وياكلوا مع بعض ويعيشوا مع بعض فتره من الزمن الى ان نزغ الشيطان بينهما وقال له ازاي يعني انت النهارده انت اولى بالكلام ده كله. فجاء الصغير راح مكلم الكبير قال له عايزين نقسم الارض وكل واحد يروح لحاله وكل واحد يعيش بقى براحته. قال له طيب انا اكبر منك واشتغلت في الارض اكتر منك، فمن حق ان انا اخد من الارض اكتر منك. التاني قال له لا انت اكبر مني فاستمتعت بريع الارض اكتر مني فلابد ان انا اللي اخد اكتر منك. قال له طب خلاص اقول لك حاجه، طالما انت طمعت في الارض وانا كمان طمعت في الارض لن تكلمني ولا انا اكلمك وقطيعه الى يوم القيامه مش هنكلم بعض. في يوم من الايام سمعوا عن رجل مصلح، رجل فاضل بيصلح بين الناس. قالوا له تعالى لو سمحت تقسم الارض دي ما بيننا وتعمل حاجز سور تبنيه بين ارضي وارض اخويا عشان محدش يبص الارض التاني، ابنيها بالشبر وبالملي وما تخليش حد ياخد شبر اكتر من التاني وتبقى قطيعه ولا يمكن اكلم اخويا ولا اخويا يكلمني، انا من هنا ورايح خلاص مقاطع اخويا ده مش عايز اكلمه. قال لهم طيب السور ده هيتكلف مثلا مبلغ مثلا 4000 جنيه. قال له حاضر ادي ال 4000 جنيه، هو يدفع 2000 وانا ادفع 2000 وابن السور ما بيننا عشان يبقى كده احنا ايه خلاص كل واحد حط ايه سور بينه وبين الثاني ومحدش فينا يكلم الثاني. واذا بالاثنين كل واحد فيهم بقى يعني غاب بقى براحته فتره كده لحد ما السور يتبني. فرجعوا لقوا الراجل عمل حاجه ثانيه خالص، لقوا الراجل بنى كوبري بين الارض دي للارض دي، بدل ما يبني سور بنى كوبري. ايه اللي انت عملته ده يا عم؟ انت بنيت سور، بقول لك بنبني ابن سور تروح تبني لنا كوبري؟ قال لهم والله انا ما اردتش ان انا ابني سور لان الدنيا ما تساوي شيء، انتوا علاقتكم ببعض كاخ واخوه اغلى من الدنيا واللي فيها، فانا بنيت كوبري عشان تتقابلوا انتوا الاثنين على الكوبري ده. واذا بكل واحد فيهم طالع من الكوبري من ناحيه والتاني طالع من الكوبري من ناحيه، والتقوا هما الاثنين في اعلى الكوبري فوق المكان اللي كان المفروض يبني في السور، واذا بالاثنين يبصوا من فوق على الارض للنحادي والارض للنحادي، والتاني بيقول للاولاني والله لو عايز ارضي مع ارضك خدها ده انت اخويا وكل ما في الدنيا فداك يا اخويا. والاثنين حضروا بعض وبكوا على ان الشيطان نزغ ما بينهم علشان يخسروا بعض عشان حته ارض. ارض ايه؟ هتستفيد ايه معاك 100 فدان ولا 200 فدان ولا ولا ولا؟ تخسر اهلك ليه يا اخي؟ ربنا يبارك في عمرك، حاول تراضي اللي حواليك وحاول تكرم اللي حواليك وربنا هيخلف عليك. مش سمعت لسه الايه وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الله اكبر. يعلم رب سبحانه وتعالى. قبل ما ربنا يوسع عليا زمان ايام ما كانت ام عائشه الله يرحمها رحمه واسعه كان احيانا والله ما كان يبقى في جيبي غير 20 جنيه مثلا، ورب الكعبه كنت اروح ادي ال 20 جنيه دي لامي وانا على يقين من ان في نفس اليوم ربنا سيخلف علي 10 اضعافها، وكان المولى عز وجل يخلف علي مش 10 اضعافها بل اكثر من 10 اضعافها. ليه؟ اكرام حبايبك وقرايبك واهلك وناسك، اهلك لا تهلك زي ما بيقولوا. فيا جماعه مش عشان دنيا نفقد كل هذا، مش عشان دنيا نخسر بعض. ده انا اذكر ان انا حكيت لكم قبل كده قصه وكان عم معمول شريط اسمها بصمه في قبر. اخوات كانوا عايشين مع بعض وبيحبوا بعض. المشكله ان الاب ما كانش رابط قلوبهم بالطاعه، ما كانش معلمهم الدين، فكان سيبهم كده وخلاص. اهو بياكلهم وبيشربهم زي ما كتير من الناس بتعمل، اهو بدخلهم احسن مدارس، بيلبسهم احسن لبس، خايف عليهم، عايشهم في بيت جميل، لكن في النهايه الناحيه الدينيه ما بيسالش فيهم خالص. في يوم من الايام الاب ده غني جدا وعنده عمارات وعنده عزب وعنده اطيان وعنده عربيات، وكان من ضمنهم عماره مميزه جدا على النيل مباشره. مات الراجل وراح الاولاد عشان يدفنوا ابوهم، فلما دفنوه الابن الصغير خالص قال لهم بعد ما الاب يدفن انا هنزل بس القبر اشوف الراجل التربي دفنه على القبله ولا ما دفنوش على القبله. ونزل الولد، فلما نزل يا جماعه اتاخر تحت حوالي ربع ساعه. طب انت نزولك عشان تشوف الاب هو على القبله ولا مش على القبله ده لا يستغرق اصلا دقيقتين ولا دقيقه، ايه اللي قعدك ربع ساعه؟ فاخواته فوق قلقوا، فواحد قال انزل اشوف هو بيعمل ايه، عمال انادى عليه ما بيردش. فنزل، فكانت المفاجاه ان لما نزل لقى اخوه ميت جنبه. خد بالك مش دي المفاجاه، لا ده في مفاجاه اصعب من كده. المفاجاه الكبيره ان الولد الصغير كان طماع جدا، فهو لما نزل القبر كان معاه في جيبه محبره حته كده صغيره كده بتتفتح يبقى فيها حبر، وراح نازل ومعاه عقد بيع للعماره اللي على النيل كان طمعان فيها، وراح نازل فاكك الكفن من على ابوه ومطلع صباعه وراح مبصمه على عقد بيع للعماره اللي على النيل ده بعد ما مات في القبر، بدل ما يتعظ ويقول في يوم من الايام هنام النومه اللي انت نايمها يا بضيط. خد بالك، ويتعظ ويتذكر ويتهيئ لهذا اليوم ويستعد للقاء. لا 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 لا، كان طمعان في العماره، فلما بصمه على الورقه خلاص العماره بقت بتاعته، وطبق الورقه وشال المحبره ولسه هيطلع كان ملك الموت في انتظاره، موت هنا فمات هنا، خد العماره هيتحاسب عليه يوم القيامه، ممكن يخش النار بسببها. خد بالك، ورغم ذلك لم يستمتع به. فنزل اخوه لقى المفاجاه، اخويا سرقنا، مض او بصم ابويا على عماره وخدها لنفسه، وقبل ما يطلع كان ملك الموت مستنيه. شفت الخزي؟ عشان كده سميت الدرس ده بصمه في قبر. تسوى ايه يا جماعه؟ تسوى ايه قرايبك رحمك حبيبك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم كما عند البخاري ومسلم: من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه. يا الله، حاجتين ممكن تاخدهم بصلة الرحم، ربنا يبسط لك في الرزق وينسئ لك في الاثر، يعني في العمر يطول لك عمرك. طب ازاي؟ طب بسطة الرزق معلومة ازاي؟ بس برضو مش بعض الناس مش مستوعبينها. ده انا بروح لقرايبي باجي بقى اشيل شيله 2 كيلو برقوق على 3 شمام على بطيختين يكونوا مش حمر على مش عارف ايه، يعني ايه بظبط الدنيا عشان اروح صلة رحم. يعني انا بتكلف، انا بدفع مش باخد. ايوه بتدفع، لكن اللي باقي عندك ربنا بيبارك فيه. فوق ده كله بقى ربنا بيدفع عنك من المكروه ومن السوء ما لا تعلمه. لو كشف الغطاء لرأينا العجب. ممكن تكون في نفس اللحظة اللي حضرتك رايح تصل فيها عمك تزوره في البيت لأنه مريض مثلا، أو حتى لو ما كانش مريض وانت راح تزوره في نفس اللحظة كان في بلاء نازل لابنك اللي في البيت. ابنك ده كان هيبتلى بمرض شديد، ما فيش حاجة اسمها مرض خبيث، مرض شديد. قبل ما ينزل المرض كنت انت راح صلة الرحم، فصنائع المعروف تقي مصارع السوء، يرفع البلاء دوت عن ابنك بصلة رحم. يبقى ما تبصش انت دفعت كام، دفعت كام 20 جنيه فاكهة ماشي، صرف الله عن ابنك مرضا يفتك بابنك ويدفعك آلاف الجنيهات. شفت قد ايه؟ اوعى تحسبها باللي قدامك، تحسبها بالرزق اللي مش شايفه، اللي انت مش شايفه. هناك لطف ظاهر وهناك لطف خفي، وهناك أيضا رزق ظاهر وهناك رزق خفي. الرزق الخفي ده أعظم وأكثر بكثير من الرزق الواضح قدامك. أنت ممكن النهاردة ربنا يرزقك مثلا بعشرين ألف جنيه، لكن يصرف عنك من السوء ومن الآفات ومن الأمراض ما يوازي 2 مليون جنيه. وأديك مثل، لو واحد ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين، واحد جاله شلل رباعي مرمي لا بيحرك إيديه ولا رجليه ولا جسمه، يا دوب بس عينيه بس اللي بتتحرك، هيموت. نفسه يعني يخش الخلاء، نفسه ياكل، نفسه يشرب، نفسه يتحرك. وكان معاه $10 مليون. جم قالوا له ها تدفع كام وتخف وتمشي وتتحرك وتمشي وسط الناس بالله عليك كام بالظبط زي ما انت قلت كده ادفع ماله كله عشان يمشي يتحرك وسط الناس. اعتبر نفسك كان عندك $10 مليون وفديت نفسك بيهم وديك بتمشي وتتحرك. اعرف قيمة النعمة، اعرف قدر نعمة المولى عز وجل، تعرف قدر المنعم سبحانه وتعالى. فعشان كده بقولك احمد ربنا على كل خير. يبقى من حب ان يبسط له في رزقه، ودي كان لها قصة جميلة جدا حكيت لكم قبل كده. اخ حبيبي عنده محل كبير في احدى المولات في القاهرة، فالمحل دخله مثلا اليوم مثلا، ده انا بدي مثال يعني، مثلا دخله اليوم مثلا في حدود كل يوم مثلا 1000 جنيه مثلا، بدي مثال يعني. فجي في مره مرات الحاله بقت نايمه خالص والدنيا بقت يعني صعبه قوي معاه، لدرجه انه يا دوب بالعافيه بيدفع ايجار المحل والعمال اللي شغالين عنده. فجي في مره مرات سمع من والدته ان ليه واحد قريبه تقريبا خاله او حاجه زي كده مش فاكر، محبوس في مستشفى بيعمل عمليه خطيره جدا، وهو كان مؤثر جدا جدا في صلاه الرحم. قال خلاص الحديث اعمله مش بتجربه بقى، بيقين. فراح ايه واخد هديه قد عمله المستشفى وراح طالع على قريبه المريض ده. دخل عليه السلام عليكم وعليكم السلام، دخل حضنه وقبله واداله الهديه وقعد معاه وطيب خاطره ودعاه دعوتين وانصرف. بعد ما انصرف كان اتاخر على المحل، فراح متصل على الشاب اللي شغال عنده، يا فلان اخبار البيع النهارده ايه؟ قال له سبحان الله النهارده الله اكبر باعين بحوالي 3000 جنيه. معقوله؟ اه ده النهارده المبيعات ما شاء الله حاجه تفرح يعني. سبحان الله. جه في اليوم الثاني راح واخد برضه علبه بسبوسه ما اعرفش ولا ايه، وراح رايح برضه لقريبه ده راح زاره. فاتصل بعد الزياره دي برضه بالشاب اللي شغال عنده، قال له زي امبارح بالظبط الله اكبر مبيعات رهيبه سبحان الله. جه في اليوم الثالث ما راحش، خد بالك، وراح متصل بالليل بالشاب ده، ايه اخبار المبيعات؟ قال له رجعت زي الاول. فاهم ازاي؟ جه في اليوم الرابع رايح واتصل بيه اخبار بيه، قال له ما شاء الله. بعد كده طبعا ما بطلش زياره بقى، فاهم ازاي؟ بقى شغال على طول هناك يعني، واظن ممكن يكون خد سرير جنبه. المهم يعني ايه، فشايف الموضوع. شوف من احب ان يبسط له في رزقه يبقى ايه فليصل رحمه. طب وينسى له في اثري ازاي عمره يطول؟ بحاجتين، رايين لاهل العلم. الراي الاولاني ان عمره يطول بالبركه، ان ربنا يرزقه من البركه في العمر ما يفعل به في يعني في العمر ده ما لا يفعله غيره. يعني مثلا ممكن ربنا يوفقك في سنه واحده تعمل حاجات غيرك ممكن يعملها في 10 سنين، يبقى دي البركه في العمر. والقول الثاني ان هذا ما يكون في يعني ان في قدر المولى عز وجل حينما يخبر الملائكه بان عمر فلان سيكون 70 سنه لو وصل رحمه. بل في قضاء مبرم وقضاء معلق. القضاء المبرم اللي هو عند المولى عز وجل، عنده ام الكتاب. فاهم ازاي؟ في ام الكتاب لا يتغير خلاص، انما في اللوح المحفوظ، فاهم ازاي، الاشياء التي يمليها المولى عز وجل لملائكته قد تتغير بحسب تقدير الله. وهذا هو قول الله عز وجل، يمحو الله ما يشاء ويثبت. يمحو الله ايه؟ ما يشاء ويثبت. يمحو 60 سنه ويخليها ايه؟ ويثبتها 70 سنه. وعنده أم الكتاب، يبقى أم الكتاب اللي عند المولى عز وجل لا تتغير، إنما اللي في علم الملك قد يتغير. إزاي؟ المولى عز وجل كأنه يقول للملك فلان ابن فلان لو وصل رحمه قبلك يبقى عمره 70 سنة، ولو قطع رحمه يبقى عمره 60 سنة. والله يعلم مسبقا، خد بالك علم الله عز وجل علم انكشاف، يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون، يعلم السر واخفى. السر ليه؟ اللي انت الان مخبيه في صدرك. طب واللي اخفى؟ اللي انت لسه ما فكرتش فيه اصلا هو يعلم. خدت بالك حبيبي في الله؟ صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. فالمولى عز وجل يقول للملك فلان الفلاني لو وصل رحمه يبقى عمره 70 سنة. يبقى انت لما تصل رحمك تاخد 10 سنين اللي هي الفرق من 60 لـ70 اللي كانت مقدرة، لو انت قطعت الرحم كان يبقى عمرك 60، ولو وصلت يبقى عمرك 70. ده معنيين بمسألة طول العمر. يبقى من احب او من سره ان يبسط له في رزقه وان ينسى له سامحوني انا طولت نفسي في الحته دي، لان مصيبه احنا عايشين فيها في الزمن ده قطيعه الرحم. قاطع والله بسمع الناس مقاطعين بعض بقالهم 20 و30 سنة. وعلى رأي الشيخ ده ربنا يحفظه ويبارك في عمره يا رب، يقول لك واحد مخاصم اخوه من سنة 58 عشان قدم له ملوخية بايته. سبحان الله يا عم الملوخية مشيت يا عم، ما لو كان بامي كنت عملت ايه؟ واخد بالك؟ صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. فشاهد في الموضوع قطعت الرحم دي مصيبة، مصيبة كبيرة. شوف الآية نرجع لها تاني هفكرك بيها مرة تانية، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم عن سماع الخير وأعمى أبصارهم. يا الله مصيبة كبيرة، مصيبة كبيرة جدا. إنسان يطرد من رحمة ربنا، ما هو اللعن هو الطرد من رحمة ربنا. تخيل لما إنسان يلعن، يلعن مين اللي يلعنه؟ الله يطرده من رحمته بسبب إيه؟ قطعة الرحم. وهو بقى المسألة مسألة غيرة ومسألة دنيا، وهي في الغالب سمحني لا تجد أو لا تكاد تجد قطعة رحم بسبب دين، في الغالب بتبقى بسبب دنيا. لأن ما تقول ما تقنعنيش أنت قطعت الرحم بسبب دين، لأن الدين نفسه هو اللي بيأمرك بصلة الرحم. خد بالك زي أم سعد بن أبي وقاص كانت ذكية أوي، بتقول له إيه؟ هو طبعا كان بار جدا بيها، والحديث رواه مسلم. قالت يا سعد أتزعم أن دينك يأمرك ببر الولدين؟ قالها أيوه. قالت طب أنا أمك وبقول لك اكفر بمحمد. طب ما دي ذكية أوي ما شاء الله. طب ما هو لو كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وساب الدين، ما هو الدين اللي بيأمره إيه؟ ببر الولدين، يبقى مش هيبرك. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ فهي كده. فأنت بتقول النهارده إيه؟ بتقول صلة الرحم، ما صلة الرحم إيه؟ دين. ربنا اللي أمرني بصلة الرحم. فما جيش النهارده أقطع الرحم عشان إيه؟ عشان دنيا. لا. النهارده الحمد لله رب العالمين عايزين التواصل والتآلف، ومش عشان دنيا تفرقنا، دنيا إيه اللي هتفرقنا؟ ولا تسوي حاجة. حبيبك مش مصدقه؟ طب صلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال ألا إن الدنيا ملعونة. ملعون ما فيها، الحمد لله ما قالش من فيها، ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما بس. طيب حديث الثاني، لو كانت ما حصلش، لو كنت جيت بدري كنت بدل المية دي كنت هلاقي نسكافيه، ما حصلش إن أنا جيت بدري فلقيتش غير مية مثلا، ده بدي مثال يعني، فمش بلوم ده مثلا. فلو عشان بيقول لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لكن هي ما حصلتش، فعشان كده بيدي الكفار، وممكن يدي الكفار اكتر من المسلمين كمان، لان المسلمين يختزل لهم الجنه. سبحان الله، وما زال المؤمن يقطف من ثمره الاخره. يا سبحان الملك، فانا اخسر اخويا وحبيبي واهلي وناسي وقرايبي عشان فلوس؟ غلطان. ده انت لما تتنازل وتعال على نفسك يا سيدي، ولو مشكله ميراث يا اخي قول له انا زعل معك يا اخويا عشان حته ارض. يا راجل خد اللي انت عايزه حبيبي كله، بس تكون راضي. طب تخيل لما تعمل معاه كده، يمكن هو كمان يطلع برضو جدع يقول لك انا خسرتك عشان ارضي. يا ارضي مين يا عم؟ يا سيدي اللي انت نفسك تدوني ادهولي، واللي مش عايز انت اخويا وحبيبي، واللي في بيتك في بيتي، دي لقمه ومعديه، وفي النهايه هنموت وانا وانت هنتحط في تربه واحده، فمش فارقه يعني. فاهم ازاي الدنيا كده يا جماعه؟ الدنيا بالمنظر ده كده. انما عشان نقعد نقطع في بعض، احنا النهارده شايفين كميه شر، مش هقول بين الناس اللي ما فيش ما بينهم سبب، لا ده بين الارحام، بين الارحام. اهالي كتيره بالملايين ورب الكعبه، ثلاث ارباع الاواضي اللي مرفوعه في المحاكم بين اقارب. يا للخزي ويا للعار لما الصحابي كان يطلع اللقمه ويحطها ببق اخوه ويبقى فرحان، لما يؤثر اخاه باكله وشربه ولبسه وبيته. لما حارثة بن النعمان يعرف ان النبي لما نزل المدينة محتاج بيت يروح سيب له البيت، يعرف ان النبي عايز بيت للزوجة التانية يسيب له البيت التاني، عايز زوجة تالتة يسيب له البيت التالت، عايز فاطمة تبقى جنبه يسيب له البيت الرابع، وفضل يرتحل عن كل بيوته، عن كل بيوته اكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. ده مش بقى شقة ايجار، ده بيت تمليك ويسيبه للنبي صلى الله عليه وسلم. تخيل ان كان الصحابي يقول للتاني، خد بالك بقى، وانت عارف غيرة العرب، ده العرب ده كان عندهم غيرة يعني الله يرحمها، كانت ست طيبة بنت حلال، والله ربنا ان شاء الله يرجعنا بالسلامة. الغيرة النهاردة بنات المسلمين الا من رحم الله في الشوارع، يعني زي ما انت شايف بقى بالميكرو جيب والميني جيب والاستريتش واللي نسيت خالص، يعني مقاسي في الشوارع، واخد بال حضرتك؟ لا ده كان عندهم غيرة بقى، لدرجة ان من ضمنهم واحد عمل حاجة هي ما هيش من شرع ربنا اصلا وحرام اللي عمله، بس هي جت كده في دماغه، عنده غيره شديده فعمل كده. مراته ركبت على فرس، ذنبه ايه الفرس؟ ما كانش انثى، زعل راح قاتل الفرس. تخيل حضرتك، يعني متخيل حضرتك مثلا ان فرس من غيرته قتل الفرس. بقول لك الكلام ده طبعا شرعا ما يجوز، بس عمل كده غيره، غيره منه. فتخيل في عز الغيره بتاعه العرب اللي كان يأبى ان طرف مراته يبان، مش لرجل، لمعزه. لو المعزه اللي واقفه قدام الباب دي لو شافت طرف مراته يعني ممكن يخش ياكلها. وعندهم غيره، ورغم ذلك يجي عبد الرحمن بن عوف، والحديث في البخاري، يوم النبي عليه الصلاه والسلام يؤاخي بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن ربيعه. يوم عبد الرحمن بن عوف يجي لسعد بن ربيعه، سعد بن ربيعه انصاري وغني، وعبد الرحمن ايضا كان غني بس ساب كل حاجه فين؟ في مكه وخرج. فيجي سعد بن ربيعه يقول لعبد الرحمن بن عوف: عندي هذا نصف مالي، اني لمن اكثر الانصار مالا، فهذا نصف مالي، مالوش بقى ادي 100 ريال على ما تفرج ان شاء الله، ولا 100 دينار على ما تفرج، واحنا اخوه وحبايب بقى وماشي. اوعى تنسى، خد بالك، زي واحد مره بيقول لصاحبه: على فكره انا قررت خلاص هكتب مذكرات حياتي. قال: هتكتب مذكرات حياتك؟ قال له: قال: طب بالله عليك وانت بتكتب مذكرات ما تنساش ال 100 جنيه اللي عندك. ها، الله يبارك فيك، مذكرات دي اهم حاجه في اول صفحه يعني. صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ايه؟ قال له: اني لمن اكثر الانصار مالا، فخذ هذا نصف مالي، نصف مالي. وبعدين بقى ايه؟ شوف الحته الغيره بقى: وعندي زوجتان، خش فانظر اليهما في وجودي، ماشي تمام، فايتهما تعجبك وطلقها، فان مرت عدتها تزوجتها انت. يا نهار ابيض، هتخليه يشوف زوجتك الاثنين وينقي كمان؟ يعني مش مثلا هتدي له مثلا واحده اللي هي اللي انت يعني فاهم ازاي، خلاص يعني فقدت الامل فيها، وتقول له: والله العظيم هديه ما ترجع، قسما بالله ما ترجع تاني، ازاي يعني؟ ما قالش كده، قال له: نقي اللي انت عايزه. يعني ممكن هو ينقي اللي على وشه قفص ويسيب له الثانيه، واخد بالك؟ لا، يوم الثاني بقى شوف بقى الاف فاخس. شوف، ما هو دي، ما هو الصنف ده كان موجود مع ده، ما هم الاثنين لازم يكونوا موجودين مع بعض. قال: بارك الله في اهلك وفي مالك، ولكن دلني على السوق. يا الله، وراح وباع واشترى وتاجر مش عارف ايه، لحد ما جمع شويه فلوس قد كده، وراح واحد من الانصار قال له: تعالى اجوزك بنتي على نواه من ذهب، يلا حته ذهب قد كده. خد بالك، مش بقى 200 جرام ذهب و500 جرام ذهب و1000 جرام ذهب و2 كيلو ذهب، ولابد مش عارف في الذهب يبقى مش عارف ايه. وبعض البلاد بيبالغوا يا جماعه وبيعقدوا الشباب، قال: لازم يجيب شبكه للعروسه والام العروسه، ولو خالتها عايشه كمان يجيب لخالتها، واخد بالك؟ طبعا هو في الوقت ده بيتمنى انه يناسب واحده لا ليها ام ولا خاله، واخد بالك؟ ابوها طبعا مش هيلبس شبكه يعني، الحمد لله. فمصيبه يا جماعه، لا، عايزين تيسير. ان اعظم النساء بركه ايسرها، ان اعظم النكاح بركه ايسره مؤونا. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. فالشاهد في الموضوع ان مش عشان دنيا نخسر بعض يا جماعه، لا، ده انا اقدم كل ما عندي لاهلي وحبايبي وخذوا عن طيب خاطر، وفي النهايه انا يا بخت، حتى المثل بيقول: يا بخت من بات مظلوم ولا باتش ظالم. ده هي في النهايه دنيا وكلنا هندفن في 4 متر وانتهت المشكله على كده، ولا تسوى اي حاجه بفضل الله سبحانه وتعالى. نرجع للموضوع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يدخل الجنه قاطع، قال الراوي اي قاطع رحم، والحديث في البخاري ومسلم. خد بالك، في الصحيحين ان المولى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى خلق الخلق حتى اذا فرغ منهم قامت الرحم، قامت ايه؟ الرحم، فقالت: يا رب، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. خد بالك، فقال جل وعلا: أما ترضين، بيقول لمين؟ للرحم: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: أجل. قال: فذلك لك. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. بالله عليك أخوي وحبيبي، بالله عليك أختي الفاضلة، لو مخصمين بعض عشان دنيا والله ما تساوي حاجة. أنتوا عارفين أنتوا ممكن تكونوا مخصمين بعض عشان حتة أرض، حتة أرض دي 10 فدادين، أختك ضحكت عليكي وراحت واخدة العشر فدادين لنفسها وما ادتكيش حاجة. اتصلي بيها قولي لها: حبيبتي، لو عندي 10 فدادين كمان خديهم، بس تبقى اختي وما ننساش بعض. هتلاقي دموعها نزلت على خدها يعني لو كان في شويه قلب يعني خد بالك هتلاقي دموع نزلت على خدها وبتقول لك لا يا حبيبتي تعالي خدي حقك وزياده كمان وانا اسف على اللي حصل مني. كان حصل موقف عجيب قوي 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 بين معاويه بن ابي سفيان، وكان رجل حليم جدا وعاقل جدا، وكان عنده كده يعني سبحان الله حتى قال لو كان بيني وبين الناس شعره ما قطعته، كان حتى بيسموها شعره معاويه يعني ما يخسرش الناس. كان ايه خلاف بينه وبين عبد الله بن الزبير، تعرفين الزبير بن عوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه النبي عليه السلام، كان عنده شده كان شديد جدا لدرجه كان يضرب اسماء بنت ابي بكر ضرب شديد جدا، لكن كان ابو بكر كان يقول لها اصبري يا بنياتي انه رجل صالح وانه من اهل الجنه والى غير ذلك. فسبحان الملك، فعبد الله بن الزبير برضه كان واخد طبع الزبير بن العوام، كان شديد شويه رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. فالمهم ايه اللي حصل؟ حصل خلاف بين معاويه وبين عبد الله بن الزبير. ايه سبب الخلاف يا جماعه؟ سبب الخلاف ان كان ارض الزبير ابن ارض عبد الله بن الزبير كانت هي البستان بتاعه، يعني كان بجوار البستان بتاع معاويه بن ابي سفيان. عمال معاويه بن ابي سفيان عشان يوصلوا الارض معاويه غصب عنهم لازم يعدوا من الارض بتاعه عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير ارضه كانت على الشارع بره ومعاويه كانت ارضه جوه، فلازم يعدوا من الناحيه دي كده، فكانوا بيعدوا. فعبد الله بن الزبير ارسل الى معاويه بن ابي سفيان يعني جواب خطير جدا وشديد جدا شديد اللهجه، قال من عبد الله بن الزبير ابن ذات النطاقين الى ابن مقطعه البذور اللي هي هند بنت عتبه اللي هي زوجه ابي سفيان، اما بعد فقد بلغني ان عمالك قد دخلوا ارضي، خد بالك بقى، فاخرج عمالك من ارضي والا فسترى سوءا والسلام. بس كده معاويه بن ابي سفيان راح عارض الجواب ده على مين؟ على ابنه يزيد بن معاويه. يزيد بن معاويه كان شديد جدا برضه، فقال ما رايك يا يزيد؟ قال ارى ان ترسل اليه جيشا جرارا اوله عندك واخره عنده فياتونك براسي. خلص الموضوع كده وبهداوه كده وهات راسه. يعني عمير بن ابي سفيان كان ايه؟ كان ساعتها امير المؤمنين. فمعاويه رضي الله عنه وارضاه قال له او غير ذلك واقرب رحما؟ قال ما هو؟ قال له يعني بيقول له ما فيش حاجه احلى من كده، اقول لك على اللي اجمل من ده كله. طيب هات ورقه وقلم. جاب الورقه والقلم وبدا يجيب المحضره ويكتب. قال بسم الله من معاويه، خد بالك بقى، الى ابن ذات النطاقين والى ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد فاذا وصلتك رسالتي فاضمم ارضي الى ارضك وعمالي الى عمالك، فوالله لو كانت الدنيا باسرها لاثرتك بها والسلام. يا الله، حط نفسك انت بقى مكان عبد الله بن الزبير. اول ما وصلته الرساله بكى بكى بكاء يعني شديد جدا جدا، وقال لا حرمني الله منك ابدا يا معاويه. شفت ادفع بالتي هي احسن، ادفع بالتي هي احسن. قريبك مخصمك عشان ميراث انت ظلمته فيه، ردهوله ردهوله قبل ما تقف بين ايدين ربنا. ومش هتنتفع، عندك ايه؟ عماره، هتاخد العماره معاك القبر؟ والله ما هتاخدها معاك. عربيه ضحكت عليه فيها هتاخدها معاك؟ مش هتاخدها. حته شقه ولا حته مش عارف ايه يا راجل، ده كلها على بعضها من اولها لاخرها بكنوزها وذهبها وفضتها وكل ما فيها لا تساوي جناح بعوضه. وليك يوم هتنزل في قبرك وهتتسال، وليك يوم هتقف فيه بين ايدين ربنا وهتتسال. حديث في البخاري ومسلم، ما منكم من احد، والله ما حد يفلت، ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه قدامه فلا يرى الا النار. نعمل ايه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فاتقوا النار ولو بشق تمر. يا راجل ده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك بنص تمر اتقي النار، بنص تمره ابعد عن النار. امال اللي واكل شقه واللي واكل فدانين ثلاثه واللي واكل عزبه واللي واكل بلد واللي واكل مش عارف ايه، يعني الدنيا مش مستاهله ان احنا نخسر بعض، بل بالعكس كلما تواصل أهل الرحم والله ربنا بيكرمهم. في حديث إن النبي عليه الصلاة والسلام بيخبر إن أهل البيت حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن صلة الرحم خد بالك يعمرنا الديار ويثمرنا ويكثرنا الأموال حتى إن أهل البيت لا يكونون فجرة. اسمع لفظ الحديث بالله عليك بس بعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أهل البيت أهل بيت مع بعض يعني الناس عايشين مع بعض أقارب وهم كلهم ما بيصلوش ولا يعرفوا ربنا حتى إن أهل البيت لا يكونون فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم ببركة صلتهم للرحم. تخيل حضرتك تخيل رغم أنهم يعني في النهاية برضو هيحاسبوا على ترك العبادة وعلى وعلى لكن في النهاية هتنمو أموالهم وهتكثر وهتزداد ويبقى فيها بركة بسبب إيه؟ صلة الرحم. وأنا بشوف الحاجات دي في حياتي يعني في حياتنا العملية أنا أحيانا أعدي على بعض الأماكن البسيطة كده ولاقي أسرة فقيرة جدا لكن ما شاء الله وصولة الراجل قاعد عند ابن عمه وما شاء الله وبيسأل عليه وبيحبه ويزوره وهو مريض وتحس إن العيلة إيد واحدة وببقى فرحان قوي لما واحد في العيلة يقع ويحصل له مشكلة والعيلة كلها ملمومة وواخدة في حضنها يا الله بيبقى منظر مؤثر وبفرح قوي قوي وببقى والله العظيم مجرد ما اسمع السيرة ببقى في منتهى السعادة بقول يا بختكم بعض ربنا يزيدكم فضله ربنا يزود المحبة اللي ما بينكم تبقى حب وألفة جميلة. أنا عن نفسي الحمد لله أنا بقول ربنا كرمني في حياتي الحمد لله رب العالمين بصلة إخواتي ووالدي وحبايبي وقرايبي وعيلة المصري حبايبنا طبعا ربنا يبارك فيهم جميعا رب العالمين يعني وإن كان ظروف الواحد في ضغوط شديدة جدا جدا اللي احنا ليل ونهار مفرغين حياتنا كلها للدعوة إلا إن الحمد لله تربطنا المحبة والألفة والمودة الحمد لله رب العالمين. ويمكن أنت بتشوف كل درس بدأ لابن عمتي سيد المصري ربنا يشفيه ويعفو عنه لكن يعني الحمد لله رب العالمين ربنا بيبارك يبارك وتتألف القلوب بصلة الرحم. طيب واحد يقول بقى سؤال بس ده قرايبي وحشين فعلا بقى بجد مش انت بتقول المثل بقى وحش الأقارب عقارب لا ده أنا قرايبي مش عقارب بقى لا دول حياة وإيه بقى الكبرى. أقول خد بالك من حاجة بقى حبيبك صلى الله عليه وسلم وضح لك حاجة مهمة جدا جدا أنا ما بصلش الرحم عشان هم كويسين لا هم كويسين هم وحشين دي حاجة بتاعتهم أنا بعمل عمل دليل لله انا ما بعملش عشان خاطرهم هم. هديك مثل بسيط انا ببر امي وابويا ليه زي ما كانوا بيقولوا في الامثال لا احنا قدامنا كام قدامنا 25 دقيقه على الورقه على الستوبوتش انا ببر امي ليه يا جماعه ببر امي لسبب بسيط جدا مش عشان بقى زي ما علمونا زمان في المدارس عشان حملتني 9 أشهر ورضعتني عامين انا قلت لكم بكده في استنديلوا مع ولادهم ورضعوهم لبن صناعي لا برضه هبرها ليه؟ أنا ببر أمي لله. ابن عباس بيقول 3 أشياء مقرونة بـ3 لا يقبل الله واحدة بغير أختها. قال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. وقال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل. وقال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. صلة الرحم نفس الحكاية أنا بصل الرحم ليه عشان عمي بصراحة جدع وابن حلال وجنتل وكده فمزه لا حتى لو كان كده برضو هصرف ليه عشان ربنا اللي أمرني ربنا اللي أمرني. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. خد بالك واوعى تنسى الآية دي دايما. طيب يجي واحد للنبي عليه الصلاة والسلام والحديث رواه مسلم يقول يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم خد بالك بقى شو قريب وحشين الزبا أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. يا نهار أبيض يعني خلوها خل فهم إزاي. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع من طرف واحد ممكن الناس يكونوا وحشين وممكن يكونوا كويسين فالنبي سمع فبيقول له إيه لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل كأنك بتأكلهم رماد حار أو بترمي عليهم رماد حار كأنما إيه تسفهم بتأكلهم إيه رماد الحار. خد بالك بقى الحتة اللي جاية دي ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. استمر استمر بروح أخبط على عمي اللي جابك عايز إيه في حاجة لا ابن عمي جاي أسأل عليك سألت عليك العافية يا حبيبي دب ارزع بف وش ازيك الله خيرا بارك الله فيك امشي تمام كده خدت الاجر. طيب رحت له مره تانية، يا حبيبي انا مش عايز اشوف وشك هنا. حاضر يا عم بس انا لسه اشوف وشك. يا سيدي شفتك العافيه مع الف سلامه مش روقنا. حاضر يا عم سلام عليكم مشيت. تقول لي معلش بقى ما برضه ليا كرامه ما اقدرش اعمل اكتر من كده. اقول لك صح ليك حق. بالتليفون بقى بعد كده السلام عليكم يا عم انا بس بقول لك كل سنه طيب. داخلين على 10 الاوائل من ذي الحجه بقى كده بذكرك بقى بالصيام والقيام وكده وربنا يبارك فيك يا عمي وادعي لي زي ما بدعي لك. طب ان شاء الله هيحصل. السلام عليكم. هو يعاملك وحش وانت عامله حلو وابلع الموضوع شويه وبدل ما كنت بتتاثر لانك بتروح له كل يوم خليها كل اسبوع، تقيل عليك خليها كل شهر، المهم ما تقطعش. واخد بالك؟ لو حتى يعني زنقت معاك قوي في الاعياد ورمضان في المناسبات. السلام عليكم يا عم كل سنه وانت طيب، ربنا يتقبل منا ومنك صالح الاعمال يا رب ويجمعنا وياك في الفردوس الاعلى. فاهم ازاي؟ يقول لك ده انا ما صدقت اخلص منك هنا شغل الفردوس. يا عم واحد هناك هنبقى حلوين ان شاء الله. ما هو ربنا قال ونزعنا ما في صدورهم من غل ان شاء الله مش هتبقى هناك فيه لا غل ولا غلوله ولا امنا الغول، هتبقى زي الفل يا عم ان شاء الله وهتتظبط هناك. كده فاهم ازاي؟ وظبط المساله مع عمك كده وقرايبك وحبايبك. تقول لي لو طايقين حتى يسمعوني في تليفون ولا حتى في حته مسج يا سيدي، اعرف نمره عمك بس ما اعرفش نمره بنت عمك. عمك وابن عمك واخد بالك؟ وابعت مسج كده كل سنه وانتم طيبين بارك الله فيكم اي حاجه وخلاص. المهم اوعى تقطع رحم. يبقى ايه؟ يبقى ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. حديث ثاني اللي هو البخاري قال صلى الله عليه وسلم وده واضح قوي بقى اكثر من الاولاني، قال ليس الواصل بالمكافئ او بالمكافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. نختم باخر مثال عشان ندعو، فاضل لنا 20 دقيقه بالظبط، قولي المثال ده في 10 دقائق عشان الاستاذ اسلام ما يزعلش وان شاء الله نختم الدعاء في 10 دقائق ان شاء الله. بعض الناس يقول لك في مثال عجيب جدا، يقول لك ايه؟ امشي بجنازه ولا تمشي بجوازه، صح كده؟ ايه سبب المثال ده حبيبي في الله؟ سبب المثال ده ان في بعض الناس من اهل الخير ربنا يبارك فيهم بيحاول بلغه الناس البسطاء يا بخت من وفق رصين في الحلال، بيحاول بقدر الامكان يكون وسيط بين الناس في مساله الزواج، ياخد تفاصيل الاخت اللي عايزه تتجوز وتفاصيل بعض الاخوه اللي عايزين يتجوزوا ويحاول يوفق الاثنين مع بعض وعشان يعني يكون سبب في انشاء اسره مسلمه. هذا الرجل مأجور ان شاء الله وليه اجر عظيم جدا ان شاء الله وربنا يجعل كل هذا العمل في ميزان حسناته. لكن احيانا بيحصل مشاكل. احيانا بيحصل مشاكل ازاي؟ اما ان اهل الزوجه يكذبوا في حاجه ما تكونش حقيقيه، خد بالك؟ يقولوا للاخت مثلا واخده ماجستير وهي تكون واخده الاعداديه بتاع الفطوطه، واخد بالك؟ يقولوا للاخت مثلا مثلا يعني مش عارف العينين مش عارف ايه والعينين زرقاء والوش مش عارف ايه، يروح الاخ ما يلاقيش لا زرقان ولا بتاع يقولوا معلش هي اصلها بتتغير يعني في الصيف والشتاء، المهم يعني ايه؟ فيكذبوا عليه فيحصل مشاكل او يحصل مشكله. زي مره اخ بيحكي لي على حاجه اغرب من الخيال ودي كانت سبب اللي خلاه بطل الموضوع ده. ايه اللي رحت مره كلمت اخ عايز يتجوز عايز يتجوز الكلام ده كله، رحت الحمد لله كنت عندي اسره طيبه جدا اعرفهم وعندهم اخت فاضله ما شاء الله ادب وجمال وتعليم عالي ومتدينه وما شاء الله، راح شافها عجبته جدا واتفقوا خلاص استقر ربنا واستقرت ربنا وتمت الموافقه واتفقوا على ميعاد العقد النكاح، ما نقولش عقد قران، عقد النكاح تمام. والناس طبعا البنت ربنا يكرمها عزمت اهلها وقرايبها وناس جايين من بلاد تانية وظبطوا كل حاجه وخلاص وعلقوا كهارب بقى كده قدام البيت نور والناس كلها معزومه وقاعده مستنيه، واذا بالاخ ما يروحش والناس قاعدين مستنيين. طبعا خلاص الناس بقوا في حاله نفسيه يرثى. المهم في النهايه فضلوا مستنيين لحد الساعه 2 بالليل ما جاش. عدى على الموضوع 3 شهور واذا بالاخ اللي كان متصدر في موضوع الزواج ديت يقابل الاخ الثاني اللي كان هيروح يتجوز. السلام عليكم يا فلان. قال له عليكم السلام. فينك يا ابني؟ قال له موجود في الدنيا. قال له دنيا ايه؟ انت مش كان من 3 شهور كان معاد جوازك على الاخت الفلانيه؟ قال له يا راجل انت فاكر؟ انت لسه فاكر؟ انا اتجوزت من زمان ده انا متجوز دلوقتي بقالي شهرين ونص. قال له شهرين ونص؟ طب يا ابني الناس اللي كانوا مستنيينك ومعلقين كهارب وعازمين قرايبهم من البلاد وحطيت وشهم عارفهم في الطين وعملت فيهم ده كله، قال له عم بقى ما تدقاش بقى كده ومش عارف ايه. قال لي من يومها وانا وقفت الموضوع تماما. ليه؟ لان الناس بقت تاكل وش كل ما يشوفوني انت السبب. سبحان الله. طبعا انا عارف ان ممكن يحصل مشاكل في الموضوع اللي زي كده، لكن بنقول للي ماشي في الموضوع ده ربنا يجازيك كل خير، فعلا يا بخت من وفق راسين في الحلال. هيبقى ينوبك صعب ان انت بتمشي اسره مسلمه بتعبد ربنا وتسبح بحمد الله ويكون كل ده في ميزان حسناتك. امال بقى يبقى المثل بتاع امشي في جوازه امشي في جنازه ولا تمشي في جوازه، ايه الصح بتاعه؟ الصح بتاعه امشي في جوازه وامشي في جنازه. تمام كده؟ امشي في جنازة عشان توفق راسين في الحلال، وامشي في جنازة عشان لو مشيت في جنازة بفضل الله سبحانه وتعالى حضور الصلاة بتاعة صلاة الجنازة لك أجر قيراط من الحسنات، القيراط مثل جبل أحد، ولما تشهد الدفن لك قيراط آخر مثل جبل أحد، يبقى لك قيراطين من الحسنات بفضل الله سبحانه وتعالى. فيعني ايه عشان كده بنقول ان المثل ده لا ينبغي ان يقال امشي في جنازه ولا تمشي في جوازه، لا امشي في جنازه وامشي في جوازه. اخر حاجه نختم بيها، احيانا واحد يموت فبعض الناس يقولوا ايه، مثلا تسال على فلان الاخبار فلان ايه، يقول لك فلان مات الله يرحمه رحمه واسعه، وتلاقي تاني يوم عاملين نعي في الجرنان توفي الى رحمه الله فلان ابن فلان ودفن في مثواه الاخير. دفن فين؟ في مثواه الأخير اللي هو فين؟ القبر. هذا الكلام فيه حاجة ظاهره عادي، ظاهره انه عادي انه دفن في مثواه الأخير، لكن الكلام غلط من ناحية ايه؟ ان القبر ما هوش المثوى الأخير. ففيه في معنى طبعا اللي بيقول الكلام ده يا جماعة الله يقصد، انا عارف انه الله يقصد في معنى انكار البعث، ان المثوى الأخير لو كان القبر يبقى خلاص، يبقى دي اخر حاجة زي ما بيقول بعض الملاحدة بيقولوا خلاص يعني ان بمجرد ما انسان يموت خلاص بقى لا فيش لا بعث ولا في حساب ولا في جنه ولا في نار ولا في اي حاجه، وكل ده ايه مش موجود عندهم. اللي بيقول الكلام ده واللي بيعمل النعي ده هو ما يقصدش، انا عارف يقينا انه ما يقصدش ان يقول ان ما فيش بعث، لا هو بس ظن ان اللفظ هو صحيح، لكن اللفظ غير صحيح. ما نقولش دفنا في مثواه الاخير، لان المثوى الاخير لا يكون الا اما في الجنه واما فينا، هو ده المثل الاخير. ولذلك لما سمع رجل اعرابي سمع رجل يقرا قول المولى عز وجل الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال لا بد للزائر يوما ان يرحل. صح ولا لا؟ انت في القبر في زياره، الزياره دي لا بد ان تنتهي النهارده بكره بعده، في ناس هتقعد في القبر 100 سنه، في ناس هتقعد في القبر 1000 سنه، في ناس هتقعد 10,000 سنة، في ناس تقعد 20,000 سنة، لكن القبر يمر على المؤمن كما بين كصلاة الظهر أو كصلاة العصر، ويوم القيامة يمر على المؤمن كما بين صلاتي الظهر إلى العصر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما زلنا نتابع مع بعض بعض الأخطاء في العقيدة، وكل ده زي ما قلنا يا جماعة من كتاب تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد. وأنا بقول الكتاب بصراحة مهم جدا لا يستغنى عنه مسلم، يعني المفروض يبقى في بيت كل مسلم علشان يقرأ ايه اللي اتقال وايه اللي ما اتقالش، وايه الاخطاء اللي ممكن الناس تكون واقعه فيها، وايه الحاجات اللي احنا المفروض نبتعد عنها، ويبقى فيها 1000 خطا متصححين في العقيده والعباده. اسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم به. وفي الدقائق البسيطه المتبقيه ان شاء الله ندعو، وان شاء الله بنقول لحبيبنا ان شاء الله لقائنا يوم الجمعه القادمه ان شاء الله مع اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويوم السبت مع حبيبنا الحلوين برنامج حكايات عم محمود. ربنا يجمعنا واياكم على الخير دائما، وجزاكم الله خيرا، واني داع فامن من قلبك. استاذ اسلام بس سمحت علي الصوت بعد اذنك. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا ذا المن والإنعام، يا رحيم يا رحيم، يا تواب يا تواب، يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. يا رب نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا يا رب، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، يسر على الصراط مرورنا. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، نواصينا بيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك الكريم، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل فأرنا على من ظلمنا، 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 انصرنا على من عادانا، انصرنا على القوم الكافرين. يا رب نشكو إليك ضعف قوتنا، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا، وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت ربنا وأنت رب المستضعفين، إلى من تكلنا؟ إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا، إلى أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بنا سخطك أو يحل بنا غضبك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك إيمانا لا يرتد، نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. نسألك حبك وحب من أحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. ارض عنا يا أرحم الراحمين، ارحم يا رحيم، اغفر يا غفور، تب علينا يا تواب، أعتق رقابنا الليلة من النار. انصر إخواننا وأحبابنا، انصر إخواننا وأحبابنا من أهل فلسطين والعراق. يا رب فرج بلاءهم يا رب العالمين، يا رب فرج كرب المكروبين من أهل فلسطين والعراق وكل البلدان الإسلامية المستضعفين يا رب العالمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم، واجعل الدائرة على اليهود الملاعين. اللهم خذ الكفار أخذ عزيز مقتدر، أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، طلت عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك، وأن الساعة السماء سماؤك، وأن القدر قدرك، وأن القضاء قضاؤك، وأن الجبروت جبروتك، وأن الكبرياء كبرياؤك، وأن الكفار لا يعجزونك، فخذهم أخذ عزيز مقتدر. يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، نستغيث بك يا ربنا لإخواننا في فلسطين والعراق، نستغيث بك يا ربنا لإخواننا في فلسطين والعراق. ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. لا تصد هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واحسن خلاصنا يا رب العالمين. ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا جميعا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا جميعا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله. عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك. فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ إن لم تغفر لنا وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ أعطك رقابنا الليلة من النار، أعطك رقابنا الليلة من النار، أعطك رقابنا الليلة من النار. يا رب وقفنا الليلة على بابك، وقفنا الليلة على بابك، فلئن رددتنا من على بابك فلن نبرح بابك، فلن نبرح بابك. من لج غيرك يا رب العالمين؟ يا رب يا رب، جئناك بذنوب كالجبال، جئناك بذنوب كالجبال. يا رب هؤلاء الشباب وهؤلاء البنات وهؤلاء الآباء والأمهات وقفوا جميعا على بابك فلا تردهم خائبين، لا تردهم خائبين. اجبر كسرهم يا رب العالمين، اجبر كسرهم يا رب العالمين. اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. ارحمنا إذا ما ورنا تحت التراب، ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت، ارحمنا إذا من قطع منا الصوت، ارحمنا إذا ورنا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله، لم يعد لنا سواك يا الله. يا رب نعوذ بك من الموت وكربته، ومن القبر وظلمته، ومن القبر وظلمته، ومن القبر وظلمته، ومن الصراط وذلته، ومن الصراط وذلته، ومن يوم القيامة وروعته، ومن يوم القيامة وروعته. نعوذ بك من غمزة في النار، نعوذ بك من غسلين النار ومن زقوم النار، نعوذ بك من خلود في النار. يا رب ارزقنا شربة هنيئة مريئة من حوض النبي محمد، لا نظمأ بعدها أبدا. يا رب رجاؤنا فيك يا أرحم الراحمين، ظننا بك يا أرحم الراحمين أنك سترزقنا الليلة توبة نصوحا. ارزقنا الليلة الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا. ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اسقنا من حوض النبي شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضر ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.